نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد تعددت الوسائل والغاية واحدة. تعددت وسائل الكفر والشرك والإلحاد والزيغ من أجل غاية يصلون مع تعدد الوسائل إليها، وهي القضاء على الإسلام والمسلمين. وهذه الحرب بين الإسلام والكفر، وبين الإيمان والشرك، وبين الهدى والضلال، وبين الهداية والغواية، قديمة منذ أبى إبليس أن يسجد لآدم إذ أمره الله أن يسجد له. منذ ذلك الحين والحرب مستعرة الإمار بين الإسلام والكفر في الأرض. وقد أنزل الله تبارك وتعالى العصمة بالوحي الذي أنزله على رسله وأنبيائه، فمن تمسك به عصمه الله تبارك وتعالى من الضلال ظاهرا وباطنا. في هذا العصر كثرت وسائل الضلال والشرك كثرة ضافية، وتعددت الوسائل التي يسلكها المبطلون من الملحدين والكافرين والمشركين وأصحاب الهوى. تعددت هذه الوسائل في هذا العصر وكثرت كثرة ضافية، وكلها تصب في النهاية في معين واحد: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. من هذه الوسائل، وهي وسيلة من أخبث الوسائل وأضراها على المسلمين، ما يتعلق بالعلمانية. والعلمانية مفهوم أو عقيدة يرى الذين يأخذون بها ضرورة أن تقوم الأخلاق والتعليم والسياسة وغير ذلك مما يتعلق بحياة الكائن الإنساني على أساس غير ديني، فهي تبدأ بقطع الصلة بين الأرض والسماء، تبدأ من هذه البداية الخبيثة. وعليه فإن الآخرة لا تعلق لها بالكائن الإنساني في أحواله، وعليه فالعبادة مهما كانت في أي دين كانت، إنما هي في نهاية الأمر علاقة خاصة بين الإنسان وربه، يمارس طقوسها كيف شاء، ولكن ليس له أن يجعل لذلك مردودا لا في حياته ولا في حياة الآخرين، وإنما هذه العلاقة لها خصوصيتها فيما بين الإنسان ورب. هذا الفكر تعددت التفسيرات والأقوال في منشأه، فبعض الناس يرجعها إلى ما قبل ميلاد المسيح عليه السلام، ومن الناس من يقول إن هذا الفكر إنما نشأ لما أفسدت الكنيسة في أوروبا حياة الناس وحاربت العلم المادي، فوقع ما وقع من الثورات بعد ذلك على ما يأتي بيانه إن شاء الله، الثورة الفرنسية وما تلاها من الثورة الأمريكية وما تبع ذلك ويتبعه إلى يوم الناس هذا من الثورات في أماكن شتى من العالم. فبعض الناس يقول إن السبب إنما هو في فساد الكنيسة وفي فرض وبسط سلطانها على العقل حتى وقفت في موقف المضاد المعاند له، فكفر الناس بالدين. والحق أن هذا التفسير وإن بدا وجيها أول نظرة، إلا أنه لا يقوم بإزاء ما يمكن أن تكون النتائج التي وصلت إليها هذه الفكرة الخبيثة في هذه الدنيا المترامية الأطراف أن تكون وحدها سببا لهذا الذي حدث بعد، وإنما هناك قوى باطنة، وهذه القوى الباطنة تريد أن تفرض سيطرتها على العالم من منظور عقدي. هم من يسمون بالنورانيين، كما ذكر ذلك بعض الذين كتبوا في تتبع الحركات السرية الهدامة التي تغشى العالم وتؤثر فيه ظاهرا وباطنا، وهي منبثقة في النهاية من اليهود بفكرهم وعقيدتهم وبوسائلهم التي يتخذونها من أجل الوصول إلى غاية، لأنهم يعتقدون أنهم الجنس المختار وأنهم أبناء الله وأحباؤه، وأن من عداهم من البشر إنما خلقوا لهم وهم أحط من الحيوانات، لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة، كما هو معلوم من عقيدتهم، وقد أشار القرآن إلى ذلك في تعاملهم مع الأميين. فهم ينظرون لمن عداهم على أنهم من الجويم كما في مصطلحهم، وهم الأمميون كما هو معلوم في أدبيات الكتاب المسلمين عندما يعبرون عن الجويم. واليهود ينظرون إلى هؤلاء جميعا على أنهم إنما خلقوا من أجل خدمتهم، وهم أحط من أجناس الحيوانات التي خلقت في هذا الكون. فهذا كله يرجع إلى هؤلاء الأنجاس. ظهرت العلمانية وهي منبثقة في حقيقة الأمر من الحركة الماسونية العامة، كما سيأتي في تكريم المحفل الماسوني لفولتير، وقد أقروا له بأنه كان أخا ماسونيا ملتزما من قبل أن يقوم الماسون في المحفل بتنصيبه أو باختباره أو باعتماده في محفلهم، وأنه كان ملتزما غاية الالتزام بالقواعد وإن لم يكن قد اطلع عليها، ولذلك قبلوه من غير اختبار كما هي العادة عندهم في المحافل الماسونية. هذه المذاهب المعاصرة والعقائد الباطلة سنتعرض لبعضها إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه المادة، وهي المذاهب والفرق المعاصرة. وسنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى بجولة مع هذه النحلة الخبيثة والمذهب الهدام الذي أثر تأثيرا مريعا في المسلمين وديارهم وفي أحوالهم من ظاهر وباطن، وهي العلمانية. وهذه العلمانية تقوم على ثلاثة أركان. الركن الأول قصر الاهتمام الإنساني على الدنيا فقط وتأخير منزلة الدين في الحياة، فلا يصح أبدا أن يتدخل الدين في الحياة العامة، بل هو محصور في المسجد عند المسلمين وفي أماكن العبادة عند غيرهم. الركن الثاني فصل العلم والأخلاق والفكر والثقافة والسياسة عن تعاليم الدين، عن تعاليم الدين أي دين كان. فالأخلاق والمبادئ عندهم من الأمور النسبية، هي في الإسلام أمور ثابتة لا تتغير ولا تتبدل. الزنا مثلا في الإسلام حرام، وهو مناف للأخلاق من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. وأما عند العلمانيين وفي العلمانية هو أمر نسبي، إذا اتفق عليه الطرفان فلا بأس. الركن الثالث إقامة دولة ذات مؤسسات سياسية على أساس غير ديني، فهذا من أركان العلماني. العلمانيون من أهدافهم وأركان معتقدهم أن يقيموا دولة لها مؤسسات سياسية كأي دولة، ولكن على أساس غير ديني، لا يتدخل الدين فيها بالمرة. هذه النحلة الخبيثة نريد أن نتعرف عليها، وإذا من الله تبارك وتعالى علينا بفهم أركانها ومبادئها ووسائلها سنرى أثرها في ديارنا، بل في حياتنا، لأنها دخلت في كل شيء، بل في طريقة كلامنا وفي حركاتنا وسكناتنا وفي وسائل معايشنا. سترى أمرا عظيما إذا فهمت ذلك، وإنه لمن العيب المحض أن يظل الإنسان غافلا عن أمثال هذه الأشياء وهي فاعلة في حياته فعلا مؤكدا. العلمانية ترجمة لكلمة إنجليزية أو فرنسية مشتقة من كلمات اللاتيني، ولكنها ترجمة صيغت بطريقة شيطانية، فإن هذه الكلمة لا تدل في الحقيقة على ما يبدو من ظاهرها، إنما قصد عند الإتيان بها على هذه الصياغة وبهذا الصق اللغوي أن تكون دالة بطريقة مباشرة على العلم ولا علاقة لها به. ترجمة العلمانية الصحيحة هي اللادينية، فالعلمانية تساوي اللادينية أو تساوي الدنيوية، والعلمانية دعوة إلى إقامة الحياة على العلم الوضعي والعقل ومراعاة المصلحة بعيدا عن الدين، سواء بالنسبة للأمة أو الأفراد، وتعني في جانبها السياسي بالذات اللادينية في الحكم. فالعلمانية في السياسة تساوي اللادينية في الحكم. هذه الكلمة وهذا المصطلح لا صلة له بكلمة العلم من قريب ولا بعيد، ولكن اختيرت كلمة علمانية لأنها أقل إثارة من كلمة لادينية، ومدلول العلمانية المتفق عليه يعني عزل الدين عن الدولة وحياة المجتمع، وإبقاءه حبيسا في ضمير الفرد لا يتجاوز العلاقة الخاصة بينه وبين ربه. فإن سمح له بالتعبير عن نفسه ففي الشعائر التعبدية والمراسيم المتعلقة بالزواج والوفاة ونحوهما. هذه الكلمة العلمانية لو تتبعتها في المعاجم الأوروبية بعض التتبع لوجدت الأمر هكذا. في معجم اللغة البريطانية إذا بحثت عن مادة العلمانية وجدت أن معناها ما يهتم بالدنيوي أو العالمي كمعارض للأمور الروحية، وبالتحديد هي الاعتقاد بالدنيويات. وأما العلماني فهو ذلك الشخص الذي يؤسس سعادة الجنس البشري في هذا العالم دون اعتبار للنظم الدينية أو أشكال العبادة. العلمانية أيضا من معانيها في معجم اللغة البريطانية محبة هذا العالم أو ممارسته، أي ممارسة الحياة فيه، أو هي مصلحة تختص على الإطلاق بالحياة الحاضرة لا علاقة لها بالحياة الآخرة. ويعلمن أي يجعله علمانيا، يحوله من مقدس إلى دنيوي. يعلمن أي يحوله من مقدس إلى دنيوي، أو عندهم من راهب إلى دنيوي. والعلماني ما يختص بهذا العالم أو بالحياة الحاضرة زمني أو عالمي، أو ما يناقض كل ما هو ديني أو روحاني، أو ما لا يخضع لسلطة الكنيسة عندهم من مدني أو غير روحاني، أو ما لا يهتم بالدين أو ما ليس بمقدس. هذا كله من معاني هذه اللفظة. في معجم أكسفورد بيان لمعنى الكلمة كما يلي: دنيوي أو مادي، ليس دينيا ولا روحيا، كالتربية اللادينية والفن والتربية والموسيقى اللادينية والسلطة اللادينية وكالحكومة المناهضة للكنيسة عندهم. الرأي الذي يقول إنه لا ينبغي أن يكون الدين أساسا للأخلاق والتربية. وأما معجم ويبستر فيقول علماني أي دنيوي، ومن معانيه الشيء الذي يحدث مرة واحدة في عصره أو جيله، أو شيء وثيق الارتباط بالحياة المعاصرة. وأشهر معانيه الآن، أي أشهر معاني العلماني، الأشياء الدنيوية المتميزة عن الأشياء الروحية غير العقدية وغير التي لها صفة الخلود. والعلمانية هي النظام السياسي والاجتماعي الذي ينبذ كل أشكال العقيدة الدينية أو العبادة. وفي تعريف آخر، العلمانية هي النظرة التي تقول بأن أمور التعليم والأخلاق والمعاملات يجب أن تجري بدون أي اعتبارات أو تأثيرات دينية. وأما المعجم الدولي الثالث الجديد فيعرف بمادة الكلمة كما يلي: اتجاه في الحياة أو في أي شأن خاص يقوم على مبدأ أن الدين أو الاعتبارات الدينية يجب ألا تتدخل في الحكومة، أو استبعاد هذه الاعتبارات استبعادا مقصودا، فهي تعني مثلا السياسة اللادينية البحتة في الحكومة، وهي نظام اجتماعي في الأخلاق مؤسس على فكرة وجوب قيام القيم السلوكية والأخلاقية على اعتبارات الحياة المعاصرة والتضامن الاجتماعي دون النظر إلى الدين. وأما دائرة المعارف البريطانية فتقول في تعريف الكلمة إنها حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس وتوجيههم من الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام بهذه الدنيا وحدها. ذلك أنه كان لدى الناس في العصور الوسطى رغبة شديدة في العزوف عن الدنيا والتأمل في اليوم الآخر، وفي مقاومة هذه الرغبة طفقت تعرض نفسها من خلال تنمية النزعة الإنسانية، حيث بدأ الناس في عصر النهضة يظهرون تعلقهم الشديد بالإنجازات الثقافية والبشرية وبإمكانية تحقيق مطامحهم في هذه الدنيا القريبة. وظل الاتجاه إلى العلمانية يتطور باستمرار خلال التاريخ الحديث كله باعتبارها حركة مضادة للدين ومضادة للنصرانية. دائرة المعارف البريطانية حينما تحدثت عن العلمانية تحدثت عنها ضمن حديثها عن الإلحاد، وقد قسمت دائرة المعارف الإلحاد إلى قسمين، إلحاد نظري وإلحاد عملي، وجعلت العلمانية ضمن الإلحاد العملي. فدائرة المعارف البريطانية عندما تحدثت عن العلمانية جعلتها ضمن الإلحاد العملي. وأما دائرة المعارف الأمريكية فالعلمانية تعرف فيها هكذا: نظام أخلاقي مستقل مؤسس على مبادئ من الخلق الطبيعي، مستقل عن المظهر الديني أو الفوق الطبيعي. إنها عرضت لأول مرة في شكل نظام فلسفي بواسطة جورج جاكوب هوليوك سنة 46 و800 و1000 في إنكلترا. إنها سلمت لأول مرة بحرية الفكر وبأن من الحق لكل إنسان أن يعتقد بنفسه ما يريد، وطبقا لهذا التسليم وكتتمة ضرورية له يكون من الحق أن يكون هناك اختلاف في الرأي حول كل الموضوعات العقائدية. هذا الحق في اختلاف الرأي لا يتفق بدون حق تبرير ومناقشة ذلك الاختلاف. العلمانية تؤكد الحق في مناقشة ومجادلة كل الأسئلة الحيوية كالمعتقدات المعتبرة أسس الالتزام الأخلاقي كوجود الله تبارك وتعالى وخلود الروح وسلطة الضمير. العلمانية لا تعني أنه لا يوجد خير آخر، لكن الخير في الحياة الحاضرة. إنها تعني أن الخير في الحياة الحاضرة هو الخير الحقيقي ويبحث عنه لأنه الخير. إنها تهدف إلى إيجاد وضع مادي يكون فيه من المستحيل أن يوجد معدم أو فقير. إنها تؤكد القوى المادية في هذه الحياة التي لا يمكن إهمالها دون الوقوع في حماقة أو مضرة. ومن الحكمة والرحمة والواجب الاعتناء بها إنها لا تمانع المعتقدات النصرانية. إنها تقول إنه لا يوجد هاد أو منقذ في هذه الطبيعة، وبالأحرى إنها تعني أن الرشد أو المنقذ يوجد في الحقيقة العلمانية التي تملك من المصادفات والتجارب ما يجعلها مستقلة، فالسلوك الإنساني مستقل إلى الأبد. هذا ما يتعلق بمعنى العلمانية بالمعاجم ودوائر المعارف الأجنبية. وأما العلمانية في المعاجم العربية فأول معجم عربي أورد الكلمة هو المعجم الوسيط، وقد جاء في طبعته الأولى سنة 60 و900 و1000: العلماني نسبة إلى العلم بمعنى العالم، وهو خلاف الديني أو الكهنوتي. بقي الأمر كذلك في الطبعة الثانية التي صدرت سنة 79 و900 و1000 أما في الطبعات الثالثة التي صدرت سنة 85 و900 و1000 فقد وردت الكلمات في المعجم الوسيط مكسورة العين بعد أن ظلت مفتوحة في الطبعتين الماضيتين. وأول معجم ثنائي اللغة قدم ترجمة للكلمة وقاموس عربي فرنسي أنجزه لويس بوكتور المصري سنة 28 و800 و1000، وهذا الرجل من الجيل الذي ينتمي للحملة الفرنسية وكان متعاونا مع الفرنسيين، ورحل معهم إلى باريس وعاش هناك، وكانت ترجمته للكلمة عالماني، فعلماني ترجمها هكذا عالماني في قاموس المورد لمنير البعلبكي. العلمانية تعني حرفيا الدنيوية أو المذهب الدنيوي. هذه الكلمة كلمة حادثة، ولذلك لا تجدها في المعاجم العربية القديمة، وإنما لما ظهرت نظرت فيها المعاجم التي واكبتها وضعا وأداء كالمعجم الوسيط، وكذلك ما كان من لويس بوكتور الذي قال إنها عالماني، وهي ما يتشبث بها كثير من يدعون إلى الله في هذا الزمان، يقولون العالمانية أو العالماني، وهذا إنما هو من صنع لويس بوكتور المصري، وهو من الجيل الذي ينتمي للحملة الفرنسية وكان متعاونا مع الفرنسيين ورحل معهم إلى باريس وعاش هناك. ما هو تاريخ مصطلح العلمانية؟ في القرن 17 استخدم الناس مصطلح سيكولار لأول مرة مع نهاية حرب 30 عاما سنة 48 و600 و1000 عند توقيع صلح وستفاليا الذي أنهى أتون الحروب الدينية المندلعة في أوروبا. كان ذلك مع ظهور الدولة القومية الحديثة، وهو التاريخ الذي يعتمده كثير من المؤرخين بداية لمولد ظاهرة العلمانية في الغرب مع نهاية حرب 30 عاما. تمت الإشارة إلى علمنة ممتلكات الكنيسة وحسب، بمعنى نقلها إلى سلطات غير دينية، أي إلى سلطة الدولة أو الدول التي لا تخضع لسلطة الكنيسة. وفي فرنسا في القرن 18 أصبحت الكلمة تعني من وجهة نظر الكنيسة الكاثوليكية المصادرة غير الشرعية لممتلكات الكنيسة، أما من وجهة نظر المستنيرين فإن الكلمة تعني المصادرة الشرعية لممتلكات الكنيسة لصالح الدولة. في القرن 19 اتسع المجال الدلالي للكلمة، وبدأت الكلمة تتجه نحو مزيد من التركيب والإبهام على يد جون هوليوك. هذا الرجل توفي سنة 96 و1000، وهذا الرجل يعتبر أول من صاغ المصطلح بمعناه المعاصر وجعله يتضمن أبعادا سياسية واجتماعية وفلسفية. أراد هوليوك أن يجنب المصطلح مصادمة الأديان، فعرف العلمانية بما يشير إلى الرغبة في الحياد، فقال العلمانية هي الإيمان بإمكانية إصلاح حال الإنسان من خلال الطرق المادية دون التصدي لقضية الإيمان سواء بالقبول أو الرفض. هوليوك كان ينفي عن نفسه تهمة الإلحاد، ولكنه في الوقت نفسه يعترف بعدم وجود أدلة كافية للإيمان بالله، ويجهر أحيانا بأن الإله إنما هو الحاضر المعيش. ويرجع أول استخدام لكلمة علمانية عند هوليوك إلى شهر ديسمبر سنة 46 و800 و1000 عندما أوردها في مقال نشره في مجلة المجادل العقلاني. والسبب أنه شعر مع بعض زملائه وأسلافه توماس بين وريتشارد كارليل وروبرت تايلور أن المسيحية لم تعد مقبولة لدى أكثر فئات المجتمع، وقد مست الحاجة إلى استبدالها بمبدأ حديث فكان هو العلماني، وقد سماها أتباع روبرت أدين بالدين العقلاني، سموا العلمانية بالدين العقلاني. أسس هوليوك سنة 55 و800 وألف جمعية لندن العلمانية، وفي ديسمبر من نفس العام تحولت الحركات العلمانية إلى تيار واسع النطاق، وتزايد انتشارها بين عامي 53 و800 وألف و54 و800 وألف، مما دعا القصة فريدين جرانت إلى التصدي لها في كل أنحاء إنكلترا مفندا ومجادلا. ولكن ازداد توزيع مجلة المجادل العقلاني العلمانية إلى 5000 نسخة، وانتشرت الجمعيات العلمانية في جميع أنحاء بريطانيا، ومن أبرزها جمعية ليستر العلمانية وجمعية لوتون العلمانية وجمعيات أخرى في سائر أنحاء البلاد. كان لجهود تشارلز برادي لاف الذي هلك سنة 94 و800 وألف، كان لجهوده دور كبير في ترسيخ المبادئ العلمانية الجديدة وإضفاء طابع الإلحاد عليه، وذلك عندما استلم رئاسة جمعية لندن العلمانية بدلا من هوليو، واشترك سنة 60 و800 وألف في تحرير مجلة المصلح القومي التي حلت محل سابقتها وهي مجلة المجادل العقلاني، وأسس الجمعية العلمانية القومية سنة 66 و800 وألف. اندثرت مجلة المصلح القومي سنة 81 و800 وألف لتحل محلها مجلة المفكر الحر التي زادت من جرعتها الإلحادية، فكانت لا تكف عن الاستهزاء بالأناجيل والسخرية من الذات الإلهية، إلى درجة أنها طالبت بمحاكمة أصحاب الأناجيل الأربعة لأنهم يجدفون على الله، وهم يقولون بأن الله ضاجع عذراء يهودية وأنجب منها طفلا غير شرعي أسماه المسيح. العلمانية والعلمانية، العلمانية بالفتح والعلمانية بالكسر، ظاهرتان بارزتان في الفكر الغربي وإحداهما تكمل الأخرى. فالعلمانية بالفتح المراد بها المعنى المتقدم، وهي ظاهرة قديمة وممتدة في عمق التاريخ وتغلغلت في كافة الحضارات أو في الحضارات كافة. وأما العلمانية بالكسر فهي احتكام لمنطق العلم دون سواه في تأويل الأشياء المتصلة بمختلف أوجه النشاط البشري. ظهرت لفظة العلمانية بالكسر في بدايات القرن العشرين تقريبا سنة 1900 وألف، تيارا ذهنيا يقوم على حل المشاكل الذهنية بواسطة العلوم، فهي تنطلق من الإيمان بأن للعلم قدرة فائقة على إعطاء تفسير علمي للأشياء، أو كما قال جون فيول: الاعتقاد في القدرة الفائقة للعلم الوضعي حتى في المجال الديني. القاموس الإنجليزي الجديد العلمانية بالكسر تعني العادات وطريقة التعبير لدى رجل العلم. حتى هذه الكلمة لو كانت مكسورة العين، العلمانية والعلماني، حتى وإن انتسبت إلى العلم فهي محاربة للدين أيضا، وهي مكملة للعلمانية بالمعنى السابق الذي يعني لا دينية، والذي يعني فصل أمور الاعتقاد والدين عن سائر أوجه نشاطات الحياة. فهذه وهذه تذم ولا تمدح. العلمانية استغلت أيضا لخدمة العلمانية على المعنى الذي مر ذكره، فيعاد بالأمور كلها إلى العلم، ولا مدخل للدين ولا للآخرة ولا لاعتقاد في ذلك. يرى فريدريك فون هايك صاحب كتاب العلمانية وعلم الاجتماع أن هذا المفهوم تبلور معناه واكتمل مدلوله عندما تكونت الجمعيات البريطانية للتطور العلمي. فإذا العلمانية بالكسر مشتقة من العلم، تدعو إلى الاحتكام إلى العلم، وهي ظاهرة حديثة وظفتها العلمانية بالفتح توظيفا خاطئا وخطيرا على البشرية والإنسانية جمعاء. فالعلم عند الغربيين الطبيعيين لا يتناول إلا المحسوسات والمشاهدات، فهو العلم الطبيعي والرياضي فقط، ولا صلة له بما يسمونه الميتافيزيقا أو بالأسئلة الكبرى المتعلقة بمصير الإنسان. فهي تقوم على عقلانية صرفة مادية وضعية اجتماعية، وتطرح مفهوما جديدا للعلم يحيد التفكير الميتافيزيقي كما يسمونه عن ساحته، وهو ما وراء الحياة. فالفهم العلمي العلماني إذن يتنافى مع الإيمان بالوحي الإلهي، وهكذا تعود العلمانية فتنقلب إلى علمانية. فالحاصل أن لفظتي علمانية بالفتح وعلمانية بالكسر تصلحان تعبيرا عن الظاهرة المادية التي تستولي اليوم على مجتمعاتنا الإسلامية، وذلك لأن الكلمتين متكاملتان متفاعلتان من حيث المفهوم. فالعلمانية هي تكريس للدنيوية، والعلمانية أساس هذا التكريس، لأن العلم بمفهومها هو العلم المادي والتجريبي والطبيعي، أي الدنيوي فقط، ولا تعترف بعلوم غيبية ترجع إلى الوحي. فالعلمانية وإن لم ترتبط بالعلم من حيث الاشتقاق، ولكنها لا تنفك عنه، إذ هي ارتبطت تاريخيا بتعلم العلوم العقلية والطبيعية والتجريبية، فيعاد إلى العقل ولا يعاد إلى الوحي. وهذا هو ما يمكن أن يكون مفهوما للعلمانية، لأنها تقطع الصلة بين الأولى والآخرة، بين الدين والدنيا، لا تنظر إلا إلى الماديات وحدها. تبلور مؤخرا مفهوم ما بعد العلمانية، صغه جون كين، وكلمة ما بعد بوست تعني في واقع الأمر نهاية، وتشير إلى أن النموذج المهيمن قد فقد فعاليته، ولكن النموذج الجديد لم يحل محله بعد، حيث يرى أن العلمانية لم تفي بوعودها بشأن الحرية والمساواة، حيث تنتشر العنصرية والجريمة والنسبية الفلسفية، وأخفقت في العالم الثالث، حيث تحالفت الأنظمة العلمانية مع الاستبداد والقوى العسكرية، ولم تؤدي إلى الجنة العلمانية الموعودة، ذلك في حين ظلت المؤسسات الدينية والقيم المطلقة فاعلة على مستوى المجتمع وحياة الناس اليومي في معظم بلدان العالم الثالث. فجاء هذا المفهوم وهو ما بعد العلماني. هذه النحلة الفاسدة والعقيدة الباطلة ما تاريخها؟ لقد ظهرت هذه الدعوة في أوروبا في القرن 17 وانتشرت فيها، وعمت أقطار العالم بحكم النفوذ الغربي والتغلغل الشيوعي. وقد أدت ظروف كثيرة قبل الثورة الفرنسية وبعدها إلى انتشارها الواسع وتبلور منهجها وأفكارها. وقد تطورت الأحداث وفق الترتيب التالي: وضع النصرانية والكنيسة في أوروبا كيف كان؟ كانت هنالك انحرافات جذرية في عقيدة النصارى، لأن أوروبا لم تعرف دين الله الحقيقي الذي أنزله على عيسى بن مريم عليه السلام، إنما عرفت أوروبا صورة محرفة عنه، هي التي أدعاها بولس ونشرها في ربوع الأرض وبخاصة في أوروبا. وقد كان بولس صاحب نظرية دينية ومعلما يعلم الناس قبل أن يسمع بيسوع الناصري بزمن طويل، ومن تأثره بالفلسفات السابقة على المسيحية كان ذهنه مشبعا بفكرة الشخص الضحية الذي يقدم قربانا لله كفارة عن الخطيئة، كما كان في الفلسفات التي كان مكبا عليها والتي حشى بها رأسه. فما علمه بولس هو ديانة القديمة، ديانة الكاهن والمذبح وسفك الدماء لاسترضاء الإله، وهي العناصر التي أتى بها، وخاصة الميثرائية التي أتى بها من ديانات فارس، وكالديانة التي جاء بها من الإغريق، وكالتثليث الذي استوحاه من الديانة المصرية القديمة. يقول الفيلسوف الفرنسي رينان إنه ينبغي لفهم تعليم يسوع المسيح الحقيقية كما كان يفهمها هو أن نبحث بتلك التفاسير والشروح الكاذبة التي شوهت وجه التعليم النصراني حتى أخفته عن الأبصار تحت طبقة كثيفة من الظلام. ويرجع بحثنا إلى أيام بولس، هذا كلام رينان، الذي لم يفهم تعليم المسيح بل حمله على محمل آخر ثم مزجه بكثير من تقاليد الفريسيين وتعاليم العهد القديم. ثم لماذا يحمل الإنسان عبء عقيدة الخطيئة الأولى وأنه يميل ميلا فطريا إلى الشر؟ لأن هذا من أصول العقيدة النصرانية، فإنه لابد من مخلص، ولأن آدم عندما وقع في الخطيئة ورثها أبناؤه، وقد جاء المسيح من أجل هذا الخلاص. والإنسان مفطور مطبوع على الشر، فيتساءل هو، يقول لماذا يحمل الإنسان عبء عقيدة الخطيئة الأولى وأنه يميل ميلا فطريا إلى الشر؟ وهذا القيد الأبدي في علاقات الزواج غير المحتملة وتحريم الطلاق مهما كانت دوافعه التي لا تطاق، وهو الأمر الذي دعا مارتن لوث نفسه إلى القول بشناعته. قال: أي امرأة تتزوج من رجل عنين، يعني لا يقدر على النساء، يجب أن يسمح لها إذا وافق زوجها بأن تضادع رجلا آخر لكي تنجب منه طفلا، ويجب أن يسمح له بأن تدعي أن الطفل هو ابن زوجها، لأنها لا تستطيع أن تفارق زوجها. كذلك هو الشأن في الديانة النصرانية. ومن ناحية أخرى، وقد أوضح العقل أن من غير الطبيعي تماما أن يمسك الأصحاء عن ممارسة الجنس باسم الرهبنة ويحرمونه على أنفسهم نهائيا، وأن تبرير اللاهوتية لمثل هذا الضرب من السلوك غير الطبيعي هراء. هذا كله من كلام مارتن لوث. بل إن مسألة السعادة نفسها كانت كما قال القديس جوست أمام الجمعية العامة الفرنسية، كانت فكرة جديدة على أوروبا. أضف إلى ذلك وضع النبالة الموروثة بمعنى أفضلية طبقة محدودة بامتيازات خاصة متوارثة. هل هذا أمر يخضع للمعقولية؟ كان من وضع النصرانية والكنيسة في أوروبا قبل الثورة الفرنسية، كان من وضعها فصل العقيدة عن الشريعة وتقديم الدين للناس كأنه عقيدة فقط بغير تشريع، تحت شعار أدي مال قيصر لقيصر ومال الله لله. وأصبح الدين النصراني دينا يهمل الحياة الدنيا بدعوى تفاهتها وحقارتها وعدم جدارتها بالاهتمام، وبدعوى أن الإنسان خاطئ بطبعه ولا سبيل إلى إصلاحه في الحياة الدنيا وكفه عن الخطيئة إلا بكفه عن ممارسة الحياة ذاتها. دين يحتقن الجسد ويشمئز من نشاطه الفطري، لأن هذا النشاط هو الذي يوقع الناس في الخطيئة، وما دفع إلى الخطيئة فهو ذاته خطيئة، وعلاجه الوحيد هو الكبت والقهر. دين يحقر الإنسان ليمجد الرب، كأنما لا يتحقق تمجيد الرب إلا بتحقير الإنسان، وذلك بدعوى أن الإنسان إذا اتجه لتحقيق وجوده تمرد على الرب، فلا بد من سحقه وإذلاله وتحقيره لكي يتمجد الرب في قلبه فيحصل على الخلاص. دين يصرف الناس عن عمارة الأرض وعن ترقية الحياة وتنميتها بدعوى أن ذلك سيصرف الناس عن التوجه إلى الآخرة، وسيحرك شهواتهم التي لا بد أن تكبت، ومن ثم يوقعهم في الخطيئة الواقفة للإنسان بالمرصاد. معرفة وضع النصرانية والكنيسة في أوروبا قبل الثورة الفرنسية من الأهمية بمكان، لأن هذا هو الظاهر بادي الرأي، هو الجاري على الألسنة لمسألة فصل الدين عن الدولة، ولمقولة أن الدين إنما هو حرب على العلم المادي. فهذا كان من وضع الكنيسة في أوروبا قبل الثورة الفرنسية وفي إبانها. فتحرك العقل، فكبت العقل، فتمرد الناس، فكفروا بالدين الذي هو باطل في باطل. وأما عندنا نحن فهذا الأمر ليس له وجود، لأن ديننا عندما تمسك به أسلافنا فاقوا الدنيا في العلم المادي، ولما تركوا الدين نوع ترك وأهملوه بعض إهمال تخلفوا حتى في العلم المادي. سلطوية الكنيسة في الغرب، وقد تم ابتداء فكرة الكنيسة ولا سند لها إلا ما كان من القول المنسوب إلى المسيح في إنجيل متى: أنت بطرس وعلى هذه الصخرة ابن كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليه، وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فكل ما تربطه في الأرض يكون مربوطا في السماوات، وكل ما تحله في الأرض يكون محلولا في السماوات. فنشأت الكنيسة واستمدت سلطانها الزائف من تلك الأسطورة المنسوبة للمسيح، وهي التي أعطت حق الحل والربط لحواريه بطرس، وهذا أعطاه بدوره للآباء، لآباء الكنيسة من بعد. فما ربطه بطرس وخلفاؤه من الآباء من بعده في الأرض لا يحل في السماء، وما حله في الأرض لا يربط في السماء، أي أنهم زعموا أن الأرض تحكم السماء وأن البشر يحكمون قدر الله ومشيئته. اكتفت الكنيسة الأوروبية بسلطانها الروحي على قلوب تابعيها، غير أن ذلك لم يستمر إلا في وقت استضعافها في القرون الثلاثة الأولى، حيث كان النصارى مضطهدين في عهد القياصرة الوثنيين، ولكنها استأسدت بعد ذلك في القرن الرابع حين دخل قسطنطين في النصرانية، ومكن للكنيسة ورجالها بعد أن أفلح في مجد دينها بأساطير الوثنية كما في المجامع لو تتبعته، وأرضى بذلك النصارى والوثنيين معه، وأمن سلطانه على الإمبراطورية التي كان النزاع الديني قد أوشك أن يقضي عليه. وحين أصبح الكنيسة سلطان سياسي إلى جانب السلطان الروحي بدأ الطغيان. وفي بيان للبابا نقول الأول ورد في كتاب قصة الحضارة لويل ديورانت يقول: إن ابن الله أنشأ الكنيسة بأن جعل الرسول بطرس أول رئيس له، وإن أساقفة روما قد ورثوا سلطات بطرس في تسلسل مستمر متصل، ولذلك فإن البابا ممثل الله على ظهر الأرض، يجب أن تكون له السيادة والسلطان الأعظم على جميع النصارى حكاما كانوا أو محكومين. وضع النصرانية والكنيسة في أوروبا قبل الثورة الفرنسية مهم فهمه لنعلم ماذا حدث بعد. فسد رجال الدين وكانوا جهالا، وتحول رجال الدين إلى طواغيت ومحترفين سياسيين ومستبدين تحت ستار الإكليروس والرهبانية والعشائر الربانية وبيع الصكوك الغفران. فرضوا سلطانا فكريا رهيبا يحجر على العقول أن تفكر إلا بإذن الكنيسة وفي الحدود التي تسمح بها الكنيسة، وقد كان هذا ضرورة لازمة منطقية مع التحريف الذي حدث في الدين، خاصة فيما يتعلق بذات الإله والعشائر الربانية وقدرات الكهنة المتمثلة في كراسي الاعتراف وسقوق الغفران التي تدخل الجنة وغير ذلك، وكلها أمور لا يستطيع العقل أن يدركها ولا أن يتدبرها. فماذا لو أعمل الناس عقولهم فاكتشفوا أن ما يقال لهم باسم العقيدة كلام لا يثبت للتمحيص؟ ماذا يبقى للكنيسة عندئذ من سلطان على الناس؟ فالحل الأمثل إذن لهذه الحال أن تحجر الكنيسة على العقل. إذن لا تفكروا، لأنكم لو فكرتم لعلمتم عوار الكنيسة وأنها قائمة على باطل وعلى غير دين. فماذا تصنع؟ حجرت على العقل أن يفكر.
واعتبرت التفكير هرطقة تفضي إلى إهدار الدم في الدنيا وإلى الحرمان من الغفران. ونشأ الصراع بين الكنيسة والكشوف العلمية في جوانب الحياة المختلفة. وعلى الرغم من أن الديانة النصرانية ديانة روحية صرفة، إلا أن المؤسسة الكنسية تبنت بعض النظريات العلمية في بعض العلوم، ثم بمرور الزمن جعلت تلك النظريات جزءا من الدين يحكم على كل من يخالفها بالردة والمروق والهرطقة. وحين تطورت العلوم الطبيعية وبدأت تتسرب إلى أوروبا من العالم الإسلامي عن طريق الترجمة التي حدثت في الأندلس وكذلك عقب الحروب الصليبية، تبين أن الكثير من تلك النظريات كانت خاطئة وعلى خلاف الصواب والحقيقة، مع أن الكنيسة قد اعتمدتها وقررت واعتبرت كل من خرج عنها مهرطقا ومجدفا ويستحق العقاب. فلما تبين زيف تلك النظريات، لما اتصلوا بالمسلمين وترجمت العلوم الإسلامية، عرف الناس زيف ما يعتقدونه، فانبرت الكنيسة تدافع عن تلك الأخطاء باعتبارها من الدين، واشتعلت الحرب، وسقط ضحايا التزمت الخرافي والتعصب الأعمى غير المبرر من علماء الطبيعة ما بين مقتول ومحروق ومشنوق. ومارست الكنيسة أقصى درجات القمع الفكري والبدني على معارضيها بزعمها. وقفت الكنيسة ضد العلم وهيمنت على الفكر وشكلت محاكم التفتيش واتهمت العلماء بالهرطة. مثل كوبرنيكوس نشر سنة 43 و 500 ألف كتاب حركات الأجرام السماوي، وخالف فيه ما كانت الكنيسة تعتقده من أن الأرض مركز الكون وأن الأجرام السماوية كافة تدور حول الأرض، وقد حرمت الكنيسة هذا الكتاب. جاء بعده برونو بتأكيد نفس النظرية فسجنته الكنيسة فأصر على رأيه فأحرقته. جاليليو جاليلي أيد النظريات فلقي في السجن العذاب والمهانة، وكاد أن يلقى نفس مصير برونو لولا أنه خشي على حياته فأعلن ارتداده عن أفكاره. وصنع التلسكوب فعذب عذابا شديدا وعمره 70 عاما، وتوفي سنة 42 و600 ألف. أهدرت الكنيسة دم كل من يقول يومئذ بكروية الأرض أو أنها ليست مركز الكون. جاء ديكارت فدعا إلى تطبيق المنهج العقلي في الفكر والحياة، واستثنى الدين تحت الرهبة من الكنيسة التي لم يزل لها نفوذ وسيطرة وسطوة. جاء بيكون أظهر المنهج التجريبي والازدواجية في الفلسفة والنظر العلمي، وأظهر الفصل بين العلم البشري والوحي الإلهي الذي كان يمثل مرحلة طبيعية في سلم التدرج من الإيمان المطلق بالوحي إلى الإنكار المطلق له. جاء سبينوزا وصاحب مدرسة النقد التاريخي، وقد كان مصيره الموت مسلولا وله رسالة في اللاهوت والسياسة، وكان يرى أن الكتب المقدسة ليست مصادر للحقيقة النظرية، وما الأديان الكبرى إلا أدوات للتنظيم الاجتماعي وللا أخلاقية العملية أولا وقبل كل شيء. والمعني بالكتب المقدسة ما كان عندهم من الأناجيل المختلفة وكذلك ما عندهم من نسخ العهد القديم والرسائل، وهم حكموا على تلك الكتب التي فرضت عليهم ما فرضت من مصادمة للعقل الصريح وللوقائع العلمية التي لا يمكن أن يجادل فيها أحد ولو كان حتى مجنونا. فأدى بهم ذلك إلى الكفر بكل ما هو ديني، لأنه ليس بديني في الحقيقة وإنما هو مخترع، ومن بدات أفكارهم ومما أوحى إليهم به الشيطان الرجيم. جون لوك طالب بإخضاع الوحي للعقل عند التعارض. جاء نيوتن وظهرت نظريات علمية هزت الكنيسة وأثارتها، وكان من هذه النظريات القول بأن من الممكن تفسير ظواهر الطبيعة بربط بعضها ببعض دون حاجة إلى تدخل قوى خارجية عنه. وكانت هذه النظرية بمثابة النواة للمذهب الطبيعي والنظرية الميكانيكي. وكان من الناتج لهذا كله أن رجال دين النصارى أنفسهم كانوا يدركون أن الديانة التي يحملون مسؤوليتها لا تحتمل على وجه من الوجوه أي أعمال للعرب، وهو الأمر الذي يعني أن استمرار وجودها ومن ثم استمرار مسؤولياتهم وامتيازاتهم رهين بضرب حجاب كثيف على العقل لإعاقة قدرته على العمل، وهو الأمر الذي تمثل في مقولة القديس أغسطين الذي سادت أفكاره القرون الوسطى الأوروبية، يقول: لست أسعى للفهم لكي أعتقد، بل إنني أعتقد كي أفهم. بل إن مارتن لوثر نفسه الذي جاء بعده بعشرات القرون قرر بكل وضوح: لا تستطيع أن تقبل كلا من الإنجيل والعقل معا، فأحدهما لا يفسح الطريق للآخر. إن العقل عندهم هو أكبر عدو للإيمان، ولأن إلغاء العقل هو في ذاته أمر غير معقول ولا يتفق مع الطبيعة الإنسانية، قد جاء التمرد من جانب العقول المفكرة في أوروبا حيث مورست أبشع الوسائل الوحشية في مواجهة الخصوم الداعين إلى الحرية والفكر مما لا نظير له في التاريخ على امتداد قرون عصر النهضة الغربية، أي منذ نهايات القرن الثاني عشر إلى نهايات القرن السابع عشر. وكان رد الفعل نبذ الدين النصراني جملة والتحرر من سجنه، فكانت الأفكار والفلسفات التي تهرول في الاتجاه الآخر بعيدا عن كل ما فيه أثر من ذلك السلطان الكنسي وكانت العلمانية، وبدأت إرهاصات الثورة الفرنسية. ما أن بدأ القرن الثامن عشر حتى أصبح الانحلال طاغية والإلحاد هو المذهب السائد، كما يقول ويل ديورانت عن صورة ذلك في فرنسا: أصبح التحلل من الأخلاق شارة التحرر والرقي الثقافي. وكانت النصرانية قد أخذت في الاضمحلال قبل أن يصوب لها فولتير سهام قلمه، حتى قال ماسينين في سنة 1870: يكاد الكفر اليوم يضفي على أصحابه مظهر التمييز والفخار، إنه فضيلة توصل إلى العظماء وتجلب للمغمورين، يعني الكفر يجلب للمغمورين شرف الألفة بأمير الشعب. ظهر مبدأ العقل والطبيعة، فقد أخذ العلمانيون يدعون إلى تحرر العقل وإضفاء صفات الإله على الطبيعة. جاء جان جاك روسو سنة 78 و700 ألف وكتب كتاب العقد الاجتماعي، وهو من أخطر الكتب، وهذا الكتاب يعد إنجيل الثورة الفرنسية، ينادي بالعودة إلى الطبيعة، إلا أنه اضطر إلى استبدال حالة الطبيعة بحالة الحضارة. وإذا كان الإنسان في حالة الطبيعة لا يطيع أحدا، فإنه لزاما عليه في حالة الحضارة أن يطيع أوامره، يعرف أنها تنبع من ذاته مباشرة، وإنما أملتها إرادة شارك فيها هو وغيره حتى غدت إرادة عامة صنعها العقد الاجتماعي، وهي الفكرة التي أسس عليها بعد ذلك المبادئ الديمقراطي، نظرية العقد الاجتماعي. جاء مونتسكيو وكتب روح القوانين، وأقام فلسفة التاريخ في كتابه هذا اعتمادا على التأثيرات المختلفة لتغيرات المناخ بين الأقاليم، وأن تلك التأثيرات هي التي تصنع العادات والتقاليد التي تكون ملائمة لكل إقليم عن الآخر. وأما فولتير فهو صاحب القانون الطبيعي، كان له الدين في حدود العقل وحده. يقول فولتير: في مقال المتناقضات من خول الكنيسة سلطة الحكم بأن تقول إن أربعة فقط من الخمسين إنجيلا التي دونت في القرن الذي تلا موت المسيح هي وحدها، يعني الأناجيل الأربعة هي وحدها المعتمدة أي موحى بها من عند الله، من خول الكنيسة سلطة الحكم بذلك، وأي سهو فاضح أن يتحدث الكتاب عن مولد المسيح من مريم العذراء ثم يتعقب نسبه إلى داود عن طريق يوسف المزعوم الخامل. ولماذا نبذت المسيحية يقول شريعة موسى على الرغم من تكرار توكيد المسيح عليه؟ وهل كان بولس الذي نبذ هذه الشريعة من أجل قطعة صغيرة من الجلد هل كان سلطة أو مرجعا أقوى من المسيح نفسه؟ يقول فولتير إن لدي 200 مجلد في اللاهوت النصراني، والأدهى من ذلك أني قرأتها وكأني أتجول في مستشفى للأمراض العقلية. وقد رأى فولتير في تاريخ النصرانية شقاء بالغا للجنس البشري، فصوفية بولس وخرافات الأناجيل المعترف بها أو المشكوك بصحتها وأساطير الشهداء والمعجزات وبراعة الكهنة في التخطيط والتدبير تضافرت كلها مع السذاجة المتغلفة بأهداب الأمل عند الفقراء لإيجاد الكنيسة النصرانية. وأما هيوم التجريبي المتشكك في كل شيء حتى في تجريبيته، فقد حدد الدين الحق بأنه فلسفته الخاصة عن الدين والتي ترجع ضرورة الاعتقاد في الله إلى الميل الذاتي في طبيعته وليس إلى أي دليل آخر، ودون أن يؤدي ذلك إلى أي عقائد دينية. جاء ويليام جودين وكتب العدالة السياسية، وكانت دعوته فيه دعوة علمانية صريحة. وأما ميرابو الذي يعد خطيب وزعيم وفيلسوف التوراة الفرنسية فهذا له شأن آخر. الواقع التاريخي يؤكد أن جميع الفلاسفة المرموقين كانوا معارضين للثورة على حكومات أوروبا القائمة آنذاك. ويذكر ديوران أن منهم من وضعوا إيمانهم في الملوك لأنهم أكثروا أدوات الإصلاح عملية. واحتفظ فولتير وديبرو وجريم بعلاقات صداقة إن لم تكن إعجابا شديدا بواحد أو آخر من أشد الحكام المعاصرين استبدادا، فريدريك الثاني، كاترين الثانية، جوستاف الثالث. ومع ذلك فإنه يمكن القول بأنهم قدموا التمهيد الطبيعي للثورة بتوفير الإعداد الأيديولوجي له، وهذا لابد منه في كل ثورة، لابد من تقديم التمهيد لقيام الثورة بالإثارة تغيير الأفكار وبإيقاع الضغينة في القلوب بين الطوائف المختلفة إلى غير ذلك. قد يكون الخلاف كبيرا حول العامل الأساس للثورة، هل هو العامل السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي؟ ومع ذلك يظل الوقود الدافع لهذا الانقلاب الرهيب الذي حدث في فرنسا هو الرغبة في التخلص من كل الميراث الكهنوتي الرهيب المتحالف مع الملوك والإقطاع والطبقات الأرستقراطية، لأنها ثورة ماسونية. الثورة الفرنسية ثورة ماسونية، وكذلك الثورة الأمريكية، وكل الثورات كذلك. فلو أنك رفعت كلمة فرنسا وضعت مكانها اسم أي بلد وقع فيه الثورة لوجدت ذلك كذلك. ذهب تكثيل إلى أن سوء السمعة العام الذي انحدر إليه الإيمان الديني كله في نهاية القرن 18 كان له ولا ريب أعظم الأثر في سير الثورة برمته. جاءت الثورة الفرنسية وكانت تلك إرهاصاتها. الثورة الفرنسية جاءت نتيجة لهذا الصراع بين الكنيسة من جهة وبين الحركة الجديدة من جهة أخرى، وبلوغ الفساد السياسي وتدهور اقتصادي أقصى، ونفاد صدر الشعب ممثلا في الفلاحين والمهنيين، وكان الشعب قد أنهكته المجاعة، بينما كان هناك طبقتان منغمستان في التنعم والترف يمثلهما رجال الدين والنبلاء. كانت ولادة الحكومة الفرنسية سنة 89 و700 ألف، كانت أول حكومة لا دينية تحكم باسم الشعب وتقوم على حرية التدين بدلا من الكتلكة، وعلى الحرية الشخصية بدلا من التقيد بالأخلاق الدينية، وعلى دستور وضعي بدلا من قرارات الكنيسة. وهناك من يرى أن الماسون استغلوا أخطاء الكنيسة والحكومة الفرنسية وركبوا موجة الثورة لتحقيق ما يمكن تحقيقه من أهدافه، بل هم الذين أنشأوها وهم الذين أوقدوا نارها وهم الذين دسوا النواة التي يأتي من بعدها ما يأتي من طبقات وقشور حتى تنفجر بعد ذلك الثورة. هم الذين فعلوا ذلك كله. عندما صارت الجموع الغوغائية لهدم الباستيل وهو رمز العبودية والاستبداد، كان شعارها الخبز. في الثورة الفرنسية لما خرجت الجموع الغوغائية لتهدم الباستيل، كما خرجت الجموع لهدم مقرات أمن الدولة ووزارة الداخلية، عندما صارت الجموع الغوغائية لهدم الباستيل رمز العبودية والاستبداد، كان شعارها الخبز، ثم تحول شعارها إلى الحرية والمساواة والإخاء، وهو شعار ماسوني، وجاء شعار لتسقط الرجعية، وهي كلمة ملتوية تعني الدين. وقد غلغل اليهود بهذا الشعار بكسر الحواجز بينهم وبين أجهزة الدولة وإذابة الفوارق الدينية. تحولت الثورة من ثورة على مظالم رجال الدين إلى ثورة على الدين نفسه. ثم جاءت بعد ذلك الثورة الأمريكية، وهي مولودة من سفاح من الثورة الفرنسية وابن غير شرعي للثورة الفرنسية. ذهب ويلدوران إلى أن الفلسفة اتفقت مع الدبلوماسية في المساندة الفرنسية للثورة الأمريكية، فمؤلفات فولتير وروسو وديدرو ورينان وعشرات غيره عدت الذهن الفرنسي لمناصرة تحرير المستعمرات كما ناصرت التحرير الفكري. وكان الكثيرون من الزعماء الأمريكيين كواشنطن، هذا ماسوني كبير، كان في الدرجة 33، ولذلك تجد على الدولار الأمريكي شعارات كثيرة من شعارات الماسونية واضحة جدا. كان الكثيرون من الزعماء الأمريكيين كواشنطن وفرانكلين وجيفرسون أبناء التنوير الفرنسي، ومن ثم فحين قدم سيلاس دين إلى فرنسا في مارس سنة 76 و700 ألف ملتمسا قرضا للمستعمرات الأمريكية الثائرة، كان الرأي العام الفرنسي شديد التعاطف معه. ومن الصعب القول بأن الشخص العادي الذي كان يعمل بالمستعمرات كان يتبع ويتابع الحركة التنويرية الأوروبية، ومع ذلك فقد توافرت للأسرة الميسورة الحال نسبيا كل من الموارد والوقت اللازمين للمشاركة في التنوير الأوروبي. فقد كون العديد من الصفوة، هذا التنوير الأوروبي كون العديد من الصفوة التي تبنت الآراء التنويرية رؤية غير تقليدية للدين، فالدين نفسه كان يجري تحليله بطريقة عقلانية. وإذا كان رجال الثورة الأمريكية استعاروا من مونتسكيو نظرية الفصل بين السلطات، فإن جيفرسون قد استعار الكثير من جون لوك حين كتب نظريته السياسية كما جاءت في الفقرة الثانية من دستور الثورة. إذا قامت الثورة فلا بد لها من دستور، ولا بأس من برلمان فهو برلمان الثورة، وكذلك لا بد من دستور، دستور الثورة. كل ذلك من فعل الماسون يا صاحبي، ولكن الناس لا يعلمون. الحركات الفكرية في القرن 19 قامت في الغرب حركة اجتماعية فكرية سياسية شاملة نفضت غبار الماضي وثارت على كل قديم، احتدمت نيران الصراع بين القوى الاجتماعية والسياسية الجديدة والقوى القديمة التي يمثلها الإقطاع وطبقات النبلاء وهم الذين يسمون الآن بالفلول. وانحازت الكنيسة أيضا للقوى القديمة، بينما كانت القوى الجديدة تطالب بالحريات والمساواة وترفع شعار حقوق الإنسان ويدعمها العلم وحقائقه وتطور الحياة وسنتها. فالتفت الشعوب والجماهير حول القوى الجديدة الداعية إلى التقدم الاجتماعي والتطور الفكري والسياسي، وكان يدعم هذا التوجه ما عاشته الشعوب من ظلم واستبداد واستغلال بشع في ظل الإقطاع والكنيسة. وكانت العلمانية اللادينية هي اللافتة والراية التي اجتمعت القوى الجديدة تحتها، وبانتصار هذه القوى انتصرت العلمانية واندحرت النصرانية، وأخذت القوى الجديدة تبشر بعصر جديد يسعد فيه الإنسان وتحل جميع مشكلاته ويعم السلام والرفاهية والرخاء جميع الشعوب، وهو ما لم يتحقق إلا بعض. هذه الحركات الفكرية والمذاهب الفكرية كان منها نظرية التطور، وقد ظهر كتاب أصل الأنواع سنة 59 و800 ألف لتشارلز داروين اليهودي، وكان يركز على قانون الانتقاء الطبيعي وبقاء الأنسب أو الأصلح. وقد جعلت تلك النظرية، أعني نظرية التطور، جعلت الجدة الحقيقية للإنسان جرثومة صغيرة ذات خلية واحدة عاشت في مستنقع راكد قبل ملايين السنين. وأما القرد فهو مرحلة من مراحل التطور التي كان الإنسان آخرها. حكم اثنان من علماء الأحياء في القرن 19 وهما أوين في إنجلترا أجاسيز في أمريكا على تلك النظريات بأنها مجرد خرافة علمية وأنها سوف تنسى بسرعة، وانتقدها العالم الفلكي الشهير هيرشل بل وسائر أساتذة الجامعات. ومع ذلك تشبث بعض علماء الغرب به، وذلك لأن هذه النظرية، نظرية التطور، أدت إلى انهيار العقيدة الدينية ونشر الإلحاد. يقول آرثر كيت إن نظرية النشوء ما زالت إلى الآن بدون براهين وستظل كذلك، والسبب الوحيد في أننا نؤمن بها وأن البديل الوحيد الممكن لها هو الإيمان بالخلق المباشر، وهذا غير وارد على الإطلاق. فهم بين خيارين، إما أن يؤمنوا بأن الله تبارك وتعالى هو الخلاق العظيم، وإما أن يؤمنوا بنظرية التطور وإن لم يكن لها دليل ولا برهان. فيقولون نعلم أنه لا برهان يقوم على هذه النظرية وأنها وهم وضلال، ولكن ماذا نصنع؟ لو تركناها فلا بد من الإيمان بالخالق العظيم، وهذا غير وارد. ظهر نيتشه، فريدريك نيتشه، وهو يهودي ألماني، فلسفته كانت تزعم أن الإله قد مات وأن الإنسان الأعلى السوبرمان ينبغي أن يحل محل الإله. وكان نيتشه في آخر عمره مجنونا كما هو معروف. جاء دوركايم وهو يهودي أيضا، فجمع بين حيوانية الإنسان وماديته بنظرية العقل الجمعي التي تقول إن الإنسان حيوان خاضع لجبرية اجتماعية. دوركايم هذا يذهب كثير من المسلمين لتلقي العلم في الجامعات الأوروبية الغربية ويعودون بهذه النظرية، أن الذي يحكم المجتمعات ويحكم الإنسان تبعا إنما هو الحتمية الاجتماعية، هناك قوانين اجتماعية تحكم السلوك وتؤثر في العقائد إلى غير ذلك، وهو يهودي كما مر. جاء فرويد وهو يهودي أيضا، وهو صاحب نظرية التحليل النفسي الذي اعتمد الدافع الجنسي مفسرا لكل الظواهر وجعل الإنسان حيوانا جنسيا يتعامل مع كل شيء بناء على هذا الدافع الجنسي. جاء كارل ماركس وهو يهودي أيضا وهو صاحب التفسير المادي للتاريخ الذي يؤمن بالتطور الحتمي وداعية الشيوعية ومؤسسها الأول الذي اعتبر الدين أفيون الشعوب. جاء جان بول سارتر بالوجودية وكذلك كولين وولسن باللامنتمي، جاء يدعوان إلى الوجودية والإلحاد. جاءت الوضعية المنطقية والعلمانية التحليلية والبراغماتية حتى بلغ مرحلة الإجهاد التام في الفكر الحداثي وما بعد الحداثي من المذاهب الغربية، لأنها تمثل التيار العام الذي تولدت عنه مختلف هذه المذاهب. ما هو الدور الماسوني اليهودي في ترسيخ العلمانية؟ لليهود دور بارز في ترسيخ العلمانية من أجل إزالة الحاجز الديني الذي يقف أمام اليهود حائلا بينهم وبين أمم الأرض. فليس غريبا أن يكون اليهود وراء فصل الدين عن الدولة، كما صرح بذلك الكاتب الأمريكي ويليام غاي كار في كتابه أحجار على رقعة الشطرنج، بغية القضاء على الدين الذي حرفوه بتعطيله عن المجتمع داخل جدران الكنيسة، لأن العلمانية تذيب الفوارق الدينية الهائلة بين اليهود وغيرهم من الشعوب والأمم. ولا يخفى هنا دور أدبيات المفكرين اللادينيين من اليهود السابق ذكرهم ومن غيرهم. يذكر ميرفين جونز أن ديدرو كان قوميا في نظرته الفلسفية ومتطرفا في السياسة والدين، وكان أيضا ماسونيا، هو وعدد ممن كانوا سيقومون بالعمل في موسوعة التنوير. وهذه الموسوعة كان وما يزال الهم شاغلا كثيرا من العقول العلمانية الفاجرة في ديار الإسلام والمسلمين من أجل نشره، وقد صدرت كثير من الكتب والكتيبات يقال لها كتب التنوير. فالمسألة واحدة كما ترى، حذو النعل بالنعل. كتب ديدرو نفسه أقساما كثيرة في الموسوعة، وشارك بأقسام أخرى أناس كانوا يسمون فلاسفة التنوير كأمثال فولتير وروسو ومونتسكيو ودولبش ودالمبير. وكانت الموسوعة مثلها مثل الماسونية تعبيرا عن الإنسانية الجديدة والكونية والعقلانية. هذا الذي قرره جونز بقدر من الشك أكده ديورانت، إلى درجة أنه يذكر عن فولتير في آخر حياته في اليوم السابع من الشهر الرابع لسنة 78 و700 وألف، أخذ فولتير إلى محفل الأخوات التسع. الأخوات التسع محفل ماسوني، أخذ فولتير إليه في ذلك التاريخ فقبل عضوا دون أن يلزم باجتياز المراحل التمهيدية المألوفة، وكلل رأسه بإكليل من الغار. وألقى رئيس المحفل خطابا قال فيه: إننا نقسم بأن نساعد إخوتنا، ولكنك كنت يخاطب فولتير، ولكنك كنت المؤسس لمستعمرة كاملة تعبدك وتفيض بإحسانك. لقد كنت أيها الأخ المحبوب جدا، يخاطب فولتير، لقد كنت أيها الأخ المحبوب جدا ماسونيا قبل أن تنال الرتبة، وقد حققت التزامات عضو الماسونية قبل أن تتعهد بالوفاء به. ويذكر جونز عن التنويريين الأمريكيين أن بنيامين فرانكلين الذي تبنت جمعيته الفلسفية النظرة العقلانية أصبح ماسونية سنة 31 و700 وألف، وسرعان ما صار رئيسا أعظم لدولة بنسلفانيا. ومن بين الشخصيات الأمريكية الماسونية الشهيرة في تلك الفترة جورج واشنطن الذي كان رئيس ميثاق محفل الإسكندرية، وكذلك أبطال ثوريون من أمثال بول ريبر والأميرلاي جون بول جونز. هناك رأي آخر في نشأة العلمانية. يذهب بعض الباحثين إلى أن نشأة العلمانية كانت في الحضارة الإغريقية في أواخر القرن الثاني عشر قبل الميلاد، وذلك أن التراث الديني الذي عاشت عليه هو الملاحم التي تنسب إلى هوميروس وإلى مجمع الآلهة في جبل الأوليم. وكل هذه الأساطير والخرافات غير معقولة، فطفق فلاسفتها الذين وضعوها يعكفون على إعمال العقل. فلما جاء بعد ذلك من جاء بنوا على ذلك الفكر الإغريقي، ديمقريطس، أرسطو، أبيقور، كانوا يبحثون عن مصدر آخر للحقيقة بعيدا عن هذا الجو الأسطوري الدنس، من أن الآلهة في مجمع فوق قمة جبل الأوليمب وبينهم أحوال غريبة تصل إلى حد الزنا والخيانة بين الآلهة وأما زيوس فهذا كقلاته مع أنه كان كبير الآلهة في جبل الأوليمب. فهؤلاء الفلاسفة ديمقريطس، أرسطو، أبيقور قالوا لابد من أن نبحث عن مصدر آخر للحقيقة بعيدا عن هذا الجو الأسطوري الدنس. وما كان للفلاسفة سوى أن يعتمدوا على عقولهم وخبراتهم الواقعية في العمل على إدراك حقائق الوجود وإدراك حقيقة الدين نفسه. فكانت السمة الرئيسة التي تحكم الطريقة الإغريقية في التفكير باقتصار على العقل البشري وخبراته فقط في معرفة الحقيقة. يجردون الوعي البشري من أي معرفة دينية للحقيقة، أو بقول آخر يبحثون عن ثمار الحقيقة في غير شجرات الدين تماما إلى الأبد. هذا هو المعنى الحقيقي للعلمانية الذي لا يسمح لشيء آخر سوى العقل أن يتدخل أدنى تدخل في حياة الإنسان وتصوراته، ولا يترك حتى للدين نفسه أن يحدد موقعه من تلك الحياة، بل هي لو أرادت التي تسمح بهذا التدخل للدين مع تحديد نطاقه تحديدا صارما ليكون نطاقه نطاقا ضيقا بحيث يتحتم عليه عدم الخروج منه. وعلى هذا تكون العلمانية طريقة التفكير التي كان ينتهجها التيار الأساس في الفكر الإغريقي الذي يعد أساسا للفكر الغربي، ويعد الفكر الغربي بوجه عام امتدادا طبيعيا له. ولم تنشأ العلمانية عند هذا الرأي، فهذا رأي آخر سوى الرأي الذي مر ذكره، ولم تنشأ كما هو سائد كردة فعل لجمود الكنيسة الغربية واضطهادها للعلماء والمفكرين في عصر النهضة. وغاية ما حدث في ذلك أن هؤلاء العلماء والمفكرين استعانوا بها مرة أخرى في مواجهة كهنوت الكنيسة واضطهادها حتى سادت تماما واستمرت في الغرب حتى الآن. هذا وهذا لا يعنينا من كان منهما أصلا ومن كان فرعا، المهم أنه تم فصل الدين عن الدولة والدنيا عن الآخرة، وصار التأسيس في السياسة والأخلاق وفي كل شؤون الحياة إنما هو على الواقع المادي الصرف وتنحية الوحي جانبا. وغزت تلك العلمانية ديار الإسلام كما سيأتي في بيان الاتجاهات العلمانية في العالم الإسلامي والعربي، نحت شريعة الله تبارك وتعالى جانبا، وغزت القلوب والأرواح والأجساد وسائر مفردات الحياة بما أغرق تلك المفردات في حمأة نجسة من الكفر بالله تبارك وتعالى للقلوب والأرواح، ومن الكفر بالوحي في العقول والتفكير، ومن الإغراق في الملذات بالأجساد والأبدان، ومن الاجتراء على كل قديم موروث واعتبار ذلك نوعا من أنواع العته والجنون. واتخذت أدوات كثيرة من أجل تكريس تلك الفكرة النجسة لفصل الأرض عن السماء والدنيا عن الآخرة والعقل عن الوحي المعصوم. كان منها ما كان من استخدام المرأة، وكان منها ما كان من انتشار المحافل الماسونية مهما تعددت أسماء مؤسساتها في الديار الإسلامية والعربية، حتى صار العالم الإسلامي إلى ما صار إليه وهو آخذ في التردي إلا أن يشاء ربنا تبارك وتعالى شيئا. نسأل الله جلت قدرته أن ينجي المسلمين من الشرور ظاهرا وباطنا، وأن يفهمنا جميعا حقيقة الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما هي الاتجاهات العلمانية في العالم العربي والإسلامي؟ بسبب انحراف المسلمين عن مفاهيم الدين الصحيحة، وهي متمثلة في مفهوم الألوهية ومفهوم الإيمان بالقدر، وبسبب التخطيط اليهودي الصليبي، ظهرت الاتجاهات العلمانية في العالم العربي والإسلامي، وهذه نماذج منها. في مصر، دخلت العلمانية مصر مع حملة نابليون بونابرت، وقد أشار إليها الجبرتي في تاريخه في الجزء المخصص للحملة الفرنسية على مصر وأحداثها. أشار الجبرتي إلى العلمانية بعبارات تدور حول معنى العلمانية وإن لم تذكر اللفظة صراحة، وأدخل الخديوي إسماعيل القانون الفرنسي سنة 83,800، وكان هذا الخديوي مفتونا بالغرب، وكان أمله أن يجعل من مصر قطعة من أوروبا. وأما في الهند فإنه سنة 91,700، كانت الأحكام وفق الشريعة الإسلامية إلى ذلك التاريخ، ثم بدأ التدرج من هذا التاريخ لإلغاء الشريعة بتدبير الإنجليز، وانتهت تماما في أواسط القرن 19، وتم إلغاء الشريعة الإسلامية في الجزائر عقب الاحتلال الفرنسي سنة 83,800، وأدخل القانون الفرنسي تونس سنة 96,900، وأدخل القانون الفرنسي المغرب سنة 13,900. وأما في تركيا فقد لبست تركيا ثوب العلمانية عقب إلغاء الخلافة واستقرار الأمور تحت سيطرة مصطفى كمال أتاتورك، وإن كانت قد وجدت هناك إرهاصات ومقدمات سابقة. وألغيت الشريعة في العراق والشام أيام إلغاء الخلافة العثمانية، وتم تثبيت أقدام الإنجليز والفرنسيين في العراق والشام. وأما في معظم إفريقيا فقد كانت فيها حكومات نصرانية امتلكت السلطة بعد رحيل الاستعمار. في أندونيسيا وفي معظم بلاد جنوب شرقي آسيا دول علمانية، وانتشرت الأحزاب العلمانية والنزعات القومية كحزب البعث وكالحزب القومي السوري وكالنزعات الفرعونية والنزعات الطورانية وكالقومية العربية. ومن أشهر دعاة العلمانية في العالم العربي والإسلامي أحمد لطف السيد، إسماعيل مظهر، قاسم أمين، طه حسين، عبد العزيز فهمي، ميشيل عطلق، أنطوان سعادة، سوكارنو، سوهارتو، مصطفى كمال أتاتورك، جمال عبد الناصر، أنور السادات وهو صاحب شعار لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، حسني مبارك، فؤاد زكريا، فرج فودة، في جملة من غير هؤلاء. وأما منظر العلمنة في البلاد العربية فالعلمانيون في العالم العربي والإسلامي كثيرون، منهم كثير من الكتاب والأدباء والصحفيين، ومنهم كثير ممن يسمونهم بالمفكرين، ومنهم أساتذة في الجامعات، ومنهم جمهرة غفيرة منتشرة في وسائل الإعلام المختلفة وتسيطر عليه، ومنهم غير ذلك. وكل هذه الطبقات تتعاون فيما بينها وتستغل أقصى ما لديها من إمكانات لنشر العلمانية بين الناس، حتى غدت العلمانية متفشية في جل جوانب حياة المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. وأما ينبوع العلمانية اللادينية فميكيافيلي وكالفن وتوماس هوبس وجون لوك وجون ستيوارت ميل وهولباخ وفولتير وديكارت ومونتسكيو وجان جاك روسو، ثم جاءت طبقة تلت هؤلاء: هيجل، هيجر، كارلين، داروين، أنجلز، ماركس، نيتشه، فرويد، دوركهايم، لينين، تروتسكي، جون ديوي، هيدغر، راسل، سارتر،
وغيرهم كثير من المستشرقين والمفكرين والكتاب والفلاسفة، هؤلاء كان لكتاباتهم الأثر الأكبر في تخريج هذه الطبقة في البلاد العربية والإسلامية. هذه الطبقة التي تربت على أيدي هؤلاء منها ألبرت حوراني وماجد فخري، عبد الرحمن بدوي، عبد العزيز الدوري، وصافع الحصر، والبستاني، وعثمان أمين، محمد لطفي، زكريا إبراهيم، أنطون سعادة، شبل شميل، فيليب حتي، وسليم خياطة، رئيف خوري، وجميل صليبة، وحسين مروة، وجورج طرابيشي، ومصطفى حجازي، ولطفي السيد، وعبد العزيز فهمي، وإسماعيل مظهر، وجورج زيدان، وطه حسين، وسلامة موسى. وبين تواريخ وفيات هؤلاء بعض التقديم والتأخير. وأما من النساء فصفية زغلول وهدى شعراوي ومن تخرج في مدرستهما بعد. وهنا تأتي طبقة تواكب وبعضها يسبق من تقدم، لكنها تنتسب إلى الدين نوعا تساب أو تظهر شيئا من ذلك، مثل رفاعة الطهطاوي ومحمد عبده، وقد تأثر بمحمد عبده سعد زغلول وأحمد لطفي السيد وإن لم يكونوا منتسبين إلى الدين. كان كرومر يقول: أسميهم حبا في الاختصار أتباع المرحوم المفتي السابق الشيخ محمد عبده. وقد تأثر به قاسم أمين أيضا، كان يقول إنه استقى كتابه عن تحرير المرأة من توجيهات محمد عبده. وذكر لطفي السيد في كتابه قصة حياتي أن قاسم أمين قرأ عليه وعلى محمد عبده كتاب تحرير المرأة في جنيف قبل نشره، وعبد الله النديم يلحق بتلاميذ محمد عبده. ثم من المنتسبين إلى الدين الكواكبي وطه حسين في بعض كتاباته، ويأتي في هذا الدور علي عبد الرازق، وقد ساهم هؤلاء بدور فعال في ترويج العلمنة بالقيام بدور خاص له طبيعة خاصة. غير أن أشدهم في الدعوة إلى العلمنة والغارة على الإسلام لطفي السيد وعبد العزيز فهمي وإسماعيل مظهر. وكان من أشد القائمين بهذا الدور بنوع من التلبيس والتخفي في بعض كتاباته صديق إسماعيل مظهر الحميم طه حسين. ثم جاء طبقة أخرى أحدث، زكي نجيب محمود وفؤاد زكريا وغالي شكري والطيب تيزيني والجابري وعبد العزيز المقالح وأركن وعلي زيور وسعد الدين إبراهيم وناجي علوش وحسين قبيصي ونديم البيطار وخليل أحمد وصلاح قنصوة وعادل ظاهر ومطاع صفور. ويذكر أيضا محمود أمين العالم أدونيس الذي غير اسمه واسمه علي أحمد سعيد إلى هذا الاسم من الآلهة القديمة عليه من الله ما يستحق، وفرج فودة ونور فرحات وخلف الله. وأما محمد عمارة وعادل حسين وطارق البشري وكمال أبو المجد وفهم هويدي فهم برزق بين السلفية بمعناها العام، أي رفض الفصل بين الدين والحياة والعلمنة، مع أن الغالين في العلمنة يسمون هؤلاء بالسلفيين الجدد ويجعلون منهم حسن حنفي. ولهؤلاء دور، يعني محمد عمارة وعادل حسين وطارق البشري وكمال أبو المجد وفهم هويدي وحسن حنفي، لهؤلاء دور يشبه إلى حد ما دور من أشير إليهم من المتقدمين المنتسبين إلى الدين في تسهيل تغلغل العلمنة في المجتمعات الإسلامية. وتراهم معجبين بكتابات الكواكبي كما تراها الآن تنشر كهدايا مع مجلة الأزهر، وكذلك هم معجبون جدا بمحمد عبده وبالأفغاني، يعجبون بهما أيما إعجاب. ومنهم من يرى في أفكار هؤلاء سبيل الهدى والرشاد. هؤلاء كلهم بغض النظر عن عدم الدقة في تواريخ وفياتهم وحيواتهم هم منظر العلمنة في بلادنا العربية على اختلاف تياراتها بين ماركسية شرقية وقد ولت الآن بعدما سقط صنمها وليبرالية غربية، والقومية العربية كانت تتركب مع أحد التيارين وقد تراجعت أيضا مع تيار العولمة الجارف وهيمنة الغرب على العالم وسيطرته بنظام أحادي لا ثنائية معه، وعلى اختلاف أيضا داخل كل تيار من جهتين. الجهة الأولى هي نوع مدرسة المفكر أو المفكرين الغربيين أو الشرقيين الذين تأثر بهم المفكر العربي، سواء كان الخلاف داخل الليبرالية كالهيجيلية والظاهراتية والبنيوية والفرويدية والوضعية المنطقية إلى آخره، وهي داخل الليبرالية العلمانية كإطار عام، أو كان داخل الماركسية التي شأنها كشأن الليبرالية كذلك في اختلافها الداخلي. وأما الجهة الثانية فدرجة الحماس أو الغلو في تبني العلمنة أو معاداة الدين والتراث. ومن هذه السلسلة انحدرت العلمانية الخليجية على اختلاف توجهاتها، والتي لا تعتبر توجهات جماعية من الناحية الفكرية إن صح التعبير، بقدر ما هي توجهات فردية ليس بينها رابط فلسفي شكل مدرسة ذات أصول فكرية واحدة أو عقل جمعي بشكل ما، وهي كذلك ليست ذات عمق وتوغل في النواحي الفكرية والفلسفية في المدرسة التي تتأثر بها. هذا كله في العلمنة الخليجية، ليس لأكثر العلمانيين الخليجيين إن لم يكن لكلهم ليس لهم إضافات أو حتى تحليل نقدي له قيمة فلسفية إن كانت للفلسفة قيمة. والحق عن هذا بمعزل، هم كتاب صحفيون في الغالب أكثر من كونهم مفكرين، إلا النفر اليسير جدا يعدون على أصابع اليد الواحد، مع أنهم كذلك ليسوا مفكرين، لأنهم لو كانوا يفكرون بطريقة صحيحة لما عدلوا عن الحق الذي جاء به الإسلام العظيم. ثم تنحدر هذه السلسلة إلى من نعيش معهم الصراع اليوم على جميع الأصعدة في صناعة العقل العربي وفي التأثير في واقع العالم العربي الإسلامي، في الإعلام والتعليم والتشريع والفكر والثقافة والحكم والدولة، حتى في الفن يعيش السلفيون بالنسبة الشرعية الأصولية للحزبية، يعيشون الصراع معهم على هذه المستويات من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب في بلادنا العربية. وهذا بعض طرح للعلمانيين. كان من أوائل مهندسي موقع العدو في أوائل أيام المعركة كرومر، وقد تخرج على يده تلامذة على صنفين: صنف يقاتل الإسلام علنا، وصنف يلبس هذه الحرب لباس الدين ليزين العلمنة للمسلمين. وألفت كتب خطيرة في ترويج العلمنة وتلبيسها لباس الإسلام، فمحمد عبده لم يكن يرى حرجا في اقتباس القوانين التشريعية الغربية ما دام ذلك يحقق الإصلاح في نظره، بل يقول العقاد، والعقاد أحد المعجبين به، إنه علم أن المراجع العربية لهذه القوانين لا تعطيه الإحاطة الواجبة بتلك المبادئ في أصولها المأثورة عند فلاسفة التشريع الغربيين، فشرع، يعني محمد عبد، في تعلم اللغة الفرنسية، كما أن إعجابه بالثقافة الغربية والذي جعله يبالغ في انتقاص الأزهر مطلقا، فكان يطلق على الأزهر لفظ الإسطبل. هذا كلام العقاد عن محمد عبد، كان يبالغ في انتقاص الأزهر مطلقا عليه لفظ الإسطبل أو المارستان أو المخروب، ويحاول إصلاحه وإصلاح التعليم كله على الطريقة الغربية. كان محمد عبده يقول: إن كان لي حظ من العلم الصحيح فإنني لم أحصله إلا بعد أن مكثت 10 سنين أكنس من دماغي ما علق فيه من وساخة الأزهر، وهو إلى الآن لم يبلغ ما أريد له من النظافة. هذا كلام الأستاذ الإمام. وكان من أعظم خطط الإنجليز للقضاء على الشريعة الإسلامية إنشاء مجلس شورى القوانين الذي كانوا يحكمون مصر من خلال، والذي قدم الشيخ محمد عبده له خدمات جليلة مما دفع المستشار القضائي الإنجليزي إلى رثائه لما مات في تقريره عن المحاكم 1995 قائلا، يقول المستشار القضائي الإنجليزي في رثاء محمد عبد: ولا يسعني ختم ملاحظاتي على سير المحاكم الشرعية في العام الماضي بغير أن أتكلم عن وفاة مفتي الديار المصرية الجليل المرحوم الشيخ محمد عبده في شهر يوليو الفائت، وأن أبدي أسف الشديد على الخسارات التي أصابت هذه النضارة بفقده، إلى أن يقول: وفوق ذلك فقد قام لنا بخدمة جزيلة لا تقدر في مجلس شورى القوانين في معظم ما أحدثناه أخيرا من الإصلاحات المتعلقة بالمواد الجنائية وغيرها من الإصلاحات القضائية، إذ كان محمد عبد يشرح للمجلس آراء النظارة ونياتها ويناضل عنها ويبحث عن حل يرضي الفريقين كلما اقتضى الحال ذلك، وإنه لا يصعب تعويض ما خسرناه بموته نظرا لسمو مداركه. هذا كلام المستشار القضائي الإنجليزي عن محمد عبد: يصعب تعويض ما خسرناه، أي ما خسره الإنجليز بموته، نظرا لسمو مداركه وسعة اطلاعه وميله لكل ضروب الإصلاح والخبرات الخصوصية التي اكتسبها أثناء توظفه في محكمة الاستئناف وسياحاته إلى مدن أوروبا ومعاهد العلم. عاصر محمد عبده رجل آخر من دعاة الإصلاح أيضا، هو عبد الرحمن الكواكبي المتوفى سنة 1900. يحق لنا أن نقول إنه أول من نادى بفكرة العلمانية بحسب مفهومها الأوروبي الصريح. فالكواكبي يقول: يا قوم، وأعني بكم الناطقين بالضاد من غير المسلمين، أدعوكم إلى تناسي الإساءات والأحقاد وما جناه الآباء والأجداد، فقد كفى ما فعل من ذلك على أيدي المثيرين، وأجلكم من ألا تهتدوا لوسائل الاتحاد وأنتم المتنورون السابقون. فهذه أمم أوروبا وأمريكا قد هداها العلم لطرائق الاتحاد الوطني دون الديني، والوفاق الجنسي دون المذهبي، والارتباط السياسي دون الإداري. يقول: دعونا ندبر حياتنا الدنيا ونجعل الأديان تحكم الأخرى فقط، دعونا نجتمع على كلمات سواء، ألا وهي: فلتحيا الأمة، فليحيا الوطن، فلنحيا طلقاء أعزاء. هذا هو الكواكبي الذي تجد كتبه الآن كطبائع الاستبداد، كهدايا مجانية مع مجلة الأزهر، وتطبع على نفقته. ومن الكتب التي ساهمت بسهم وافر في ذلك كتاب الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق في ناحية التشريع الإسلامي، وحاصله أن الحكم بما أنزل الله تعالى ليس من مهمات الدين، ولا يجب الالتزام بها دينا وشرعا في كل شيء، وإنما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من باب السياسة التي ناسبت زمانه، لا من باب النبوة والوحي الملزم. جمع عبد الرازق في كتابه بين أسلوب المستشرقين في تحويل الفكرات واقتطاع النصوص وتلفيق الواهيات، وطريقة الباطنية في التأويل البعيد، وسرد نبذا من سير الطواغيت ونتفا من أقوال متملقيهم، وعمد إلى مغالطات عديدة، كل ذلك ليدلل على أن الإسلام كالمسيحية المحرفة علاقة روحية بين العبد والرب لا صلة لها بواقع الحياة. ولم يفت الشيخ، أعني عليا عبد الرازق، أن يدلنا على أحد مراجعه الرئيسة لنستكمل ما قد يكون فضيلته عجز عن بيانه. فيقول علي عبد الرازق في كتابه الإسلام وأصول الحكم: وإذا أردت مزيدا في البحث فارجع إلى كتاب الخلافة للعلامة السير توماس أرنولد، ففي الباب الثاني والثالث منه بيان ممتع ومقنع. ثم يقول: تكلم عيسى بن مريم عليه السلام عن حكومة القياصرة، وأمر بأن يعطى ما لقيصر لقيصر، وكان ما جرى في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر الإمامة والخلافة والبيعة إلى آخره لا يدل على شيء أكثر مما دل عليه المسيح حينما ذكر بعض الأحكام الشرعية عن حكومة قيصر. ويقول علي عبد الرازق: إن يكن الفقهاء أرادوا بالإمامة والخلافة ذلك الذي يريده علماء السياسة بالحكومات، كان صحيحا ما يقولون من أن إقامة الشعائر الدينية، الشعائر فقط، وصلاح الرعية يتوقفان على الخلافة بمعنى الحكومة في أي صورة كانت الحكومة ومن أي نوع، سواء كانت مطلقة أو مقيدة، فردية أو جمهورية، استبدادية أو دستورية أو شورية أو ديمقراطية أو اشتراكية أو بلشفية، وهذا لا ينتج لهم الدليل أبعد منه. أما إن أرادوا بالخلافة ذلك النوع الخاص من الحكم يعني الحكم الإسلامي فدليلهم أقصر من دعواهم وحجتهم غير ناهضة. هذا كلام علي عبد الرزاق الشيخ، قد فصله الأزهر من هيئة كبار العلماء بل منه جملة. من بين الكتاب الذين ساهموا أيضا خالد محمد خالد، فكتب كتابه من هنا نبدأ هادفا إلى ما قصده علي عبد الرازق من قبل، ولكن بأسلوب أذكى وأحدث. ومن قبله كان الشيخ عبد المتعال الصعيدي يحاول هدم الحدود الإسلامية المستقرة في الكتاب والسنة، زعما أن الأمر بها للندب لا للوجوب، وأن الأمر لا يقتضي التكرار الدائم إلى آخر هذا اللغو المتهافت. ومنها أي من تلك الكتب في الشعر الجاهلي ومستقبل الثقافة في مصر كلاهما لطه حسين. وحاصل ما كان يحوم حوله طه حسين في هذين الكتابين أن الثقافة الإسلامية وإن استندت في ناحية منها إلى الوحي حتى لو كان القرآن، فإن شأنها شأن غيرها من الثقافات يجب أن تخضع لمعايير العلوم الحديثة. من الكتب أيضا كتاب تحرير المرأة وحاصله تغريب حياة المرأة، وقد فتح الباب لهذا الشر فدخل منه العجب العجاب. ومنها كتاب اليوم والغد لسلامة موسى، وكان هذا المخذول صريحا جريئا على الله ودينه يشن غاراته على الإسلام في وضح النهار جهارا. كتاب اليوم والغد لسلامة موسى يدعو فيه صراحة إلى أن يكون التعليم أوروبيا لا سلطان للدين عليه، بل يدعو إلى اقتلاع ما في ثقافتنا من آثار العبودية والذل والتوكل على الآلهة كما زعم، في هجوم صريح على الدين. وكثير من أبناء العرب تركت طيبات الثمرات في عالي الأفنان وأتى مزابل هؤلاء العلمانيين يبتغي فضلاتهم، وجندوا أنفسهم للانتصار للفكر العلماني، وصارت هذه القضية أكبر معارك الثقافة والسياسة والإعلام والتعليم إلى آخره نعيشها كل يوم بل كل ساعة، وهي من أكبر قضايا العصر الذي نعيشه، وهي أكبر أزمات الأمة في الوقت الراهن، ومنها تتفرع كل الأزمات، من التحاكم إلى غير شريعة رب الأرباب إلى تقديم تصورات البشر وأفكارهم وفلسفاتهم على الوحي الهادي الذي جاءت به الأنبياء إلى غير ذلك. ولكن ما هي الوسائل والطرق التي اتخذها الغرب لتمرير العلمانية إلى الشرق؟ بزغ نجم العلمانية وعلى شأنه في الغرب في ظل الظروف التي مرت الإشارة إليه، وصاحب ظهورها في الغرب انحطاط وتخلف وهزائم في الشرق، مما أتاح للغرب أن يستلم زمام قيادة ركب البشرية بما أبدعه من علم وحضارة وما بذله من جهد وتضحية. فكان أن سعى الغرب لسيادة نموذجه الحضاري الذي يعيشه، وسعى إلى أن يسوقه بين أمم الأرض، لأن بضاعته التي لا يملك سواها هي هذه البضاعة، ولأنه أيضا الضمانة الكبرى لبقاء الأمم الأخرى تدور في فلك التبعية للغرب وتكدح في سبيل مدنيته وازدهار حضارته. كان تسويق الغرب للعلمانية في الشرق الإسلامي من خلال كثير من الوسائل والطرق، منها الاحتلال العسكري الاستعماري. ولئن كانت العلمانية في الغرب نتائج ظروف ومعطيات محلية متدرجة عبر أزمنة متطاولة، فقد ظهرت في الغرب وافدا أجنبيا متكامل الرؤى والبرامج يطبق تحت تهديد السلاح وبالقسر والإكراه، كمن يصر على استنبات نباتات القطب الجليدي في المناطق الاستوائية. وفي هذا من المصادمة لسنن الله في الحياة ما يقطع بفشل التجربة قبل تطبيقها، لأن الظروف التي نشأت فيها العلمانية وتكامل مفهومها عبر السنين تختلف اختلافا جذريا عن ظروف البلدان التي جلبت إليها جاهزة متكاملة في الجوانب الدينية والأخلاقية والاجتماعية والتاريخية والحضارية. فالشرط الحضاري الاجتماعي التاريخي الذي أدى إلى نجاح العلمانية في الغرب مفقود في الشرق، بل في الشرق الإسلامي ما ينقضه تماما. بدأت دوائر الاستعمار تنفذ مخططة المرسومة، وتتلخص جهود هذا النجاح في القضاء على الحركات الإسلامية التي تسعى إلى إقامة دين الله في الأرض، وإلى إلغاء المحاكم الشرعية وإحلال القوانين الوضعية محلها، وإلى القضاء على التعليم الإسلامي والأوقاف الإسلامي، استخدام الطوائف غير الإسلامية مع محاولة إحيائه، مع اصطناع العملاء من أبناء المسلمين، إلى ذلك تنفيذ توصيات المستشرقين والمنصرين مع الإشراف على إنجاح مهامهم وتذليل العقبات التي قد تعترض جهودهم. وحين نشأت الدولة العربية الحديثة كانت عالة على الغربيين الذين كانوا حاضرين خلال الهيمنة الغربية في المنطقة، ومن خلال المستشارين الغربيين أو من درسوا في الغرب واعتنقوا العلمانية. فكانت العلمانية في أحسن الأحوال أحد المكونات الرئيسة للإدارة في مرحلة تأسيسها، وهكذا بذرت بذور العلمانية على المستوى الرسمي قبل جلاء جيوش الاستعمار عن البلاد التي ابتليت به. كذلك دخلت من خلال البعثات التي ذهبت من الشرق إلى الغرب لطلب العلم والتقدم، فعاد الكثير منها بالعلمانيات لا بالعلم، ذهبوا لدراسة الفيزياء والأحياء والكيمياء والجيولوجيا والفلك والرياضيات، فعادوا بالأدب واللغات والاقتصاد والسياسة والعلوم الاجتماعية والنفسية، بل وبدراسة الأديان وبالأخص الدين الإسلامي في الجامعات الغربية. ولك أن تتصور حال شاب مراهق ذهب يحمل الشهادة الثانوية ويلقى به بين أساطين الفكر العلماني الغربي على اختلاف مدارسه، بعد أن يكون قد سقط إلى شحمة أذنيه في حمأة الإباحية والتحلل الأخلاقي، وما أوجد ذلك لديه من صدمة نفسية واضطراب فكري، ليعود بعد عقد من السنين بأعلى الألقاب الأكاديمية وفي أهم المراكز العلمية بل والقيادية في وسط أمة أصبح ينظر هو إليها بازدراء، وينظر إلى تاريخها بريبة واحتقار، وإلى قيمها ومعتقداتها وأخلاقها في أحسن الأحوال بشفقة ورثاء. إنه لن يكون بالضرورة إلا وكيلا تجاريا لمن علموه وثقفوه ومدنوه، وهو لا يملك غير ذلك. ولئن كان هذا التوصيف للبعثات الدراسية غير عام، فإنه الأغلب وبالذات في أوائل عصر البعثات وما طه حسين ورفاع الطهطاوي إلا أمثلة خجلة أمام غيرهم من الأمثلة الصارخة الفاقعة اللوي كزكي نجيب محمود ومحمود أمين العالم وفؤاد زكريا وعبد الرحمن بدوي وغيرهم، وهم كثير. ولئن كان هذا الدور للبعثات العلمية تم ابتداء من خلال الابتعاث لعواصم الغرب، فإن الحواضر العربية الكبرى كالقاهرة وبغداد ودمشق أصبحت بعد ذلك من مراكز التصدير العلماني للبلاد العربية الأخرى من خلال جامعاتها وتنظيماتها وأحزابها، وقل من يسلم من تلك اللوثات الفكرية العلمانية، حتى أصبح في داخل الأمة طابور خامس وجهته سوى وجهتها وقبلته سوى قبلتها، وإنهم لأكبر مشكلة تواجه الأمة لفترة من الزمن ليست بقليل. كذلك كان من الوسائل البعثات النصرانية، فالمنظمات التنصيرية التي جابت العالم الإسلامي شرقا وغربا من شتى الفرق والمذاهب النصرانية جعلت هدفها الأول زعزعة ثقة المسلمين في دينه وإخراجهم منه وتشكيكهم فيه، حتى وإن لم يعتنقوا النصراني وليس أجد من العلمانية وسيلة لهذا الغرض. هؤلاء المنصرون إما من الغربيين كزويمر ودانلوب، وإما من نصارى العرب كأديب إسحاق وشبل شميل وسلامة موسى وجورجي زيدان وأضرابهم، ومنهم من كان يعلن هويته التنصيرية ويمارس علمنة أبناء المسلمين كزويمر، ومنهم من كان يعلن علمانيته فقط ويبذل جهده في ذلك كسلامة موسى وشبل شميل، ولم يتناوى المرسلون في إطار التوسع وتكريس الهيمنة عن تدعيم خليط من رجال الأعمال والمغامرين السياسيين والمستعمرين والمستشرقين في عملياتهم التوسعية التي تهدف إلى استطلاع المنطقة وترسيخ دعائم السيطرة الأوروبية في أذهان الأهالي مع محاولة احتواء الثوابت الدينية والمذهبية عندهم. كذلك كان من الطرق ما تم خلال المدارس والجامعات الأجنبية. ففي أواخر الدولة العثمانية وحين سيطر الماسونيون العلمانيون على مقاليد الأمر، سمح للبعثات التبشيرية والسفارات الغربية بإنشاء المدارس والكليات، وانتشرت في بلاد الشام والأناضول انتشار النار في الهشيم، وخرجت أجيال من أبناء وبنات المسلمين أصبحوا بعد ذلك قادة الفكر والثقافة ودعاة التحرير والانحلال. من الأمثلة على ذلك الجامعة الأمريكية في بيروت، والتي في أحضانها نشأت العديد من الحركات والجمعيات العلمانية، وقد سارت العدوى بعد ذلك إلى الكثير من الجامعات والمؤسسات التعليمية الرسمية في العديد من البلاد العربية والإسلامية. قام خريج هذه المدارس والجامعات بممارسة الدور نفسه حين عادوا لبلدانهم أو ابتعثوا للتدريس في بعض البلدان الأخرى. كذلك كان من الطرق والوسائل لنشر العلمانية ما كان من الجمعيات والمنظمات والأحزاب العلمانية التي انتشرت في الأقطار العربية والإسلامية ما بين يسارية وليبرالية وقومية وأممية وسياسية واجتماعية وثقافية وأدبية جميع الألوان والأطياف وفي جميع البلدان، حيث إن النخب الثقافية في غالب الأحيان كانوا إما من خريجي الجامعات الغربية أو الجامعات السائرة على النهج ذاته في الشرق، وبعد أن تكاثروا في المجتمع عمدوا إلى إنشاء الأحزاب القومية أو الشيوعية أو الليبرالية، وجميعها تتفق في الطرح العلماني. وكذلك أقاموا الجمعيات الأدبية والمنظمات الإقليمية أو المهنية، وقد تختلف هذه التجمعات في أي شيء إلا في تبني العلماني والسعي لعلمنة الأمة، كل من زاوية اهتمامه ومن الجانب الذي يعمل من خلاله. ومن الأمور اللافتة للنظر أن أشهر الأحزاب العلمانية القومية العربية إنما أسسها نصارى، بعضهم ليسوا من أصول عربية كميشيل عفلة وجورج حبش. وأما الكثرة الساحقة من الأحزاب الشيوعية العلمانية فقد أسسها يهود مليونيرات كأمثال كوريل. كذلك كان للبعثات الدبلوماسية دور كبير في هذا البلاء الذي حط على الأمة الإسلامية. هذه البعثات سواء كانت بعثات للدول الغربية في الشرق أو للدول الشرقية في الغرب، فقد أصبحت في الأعم الأغلب جسورا تمر خلالها علمانية الغرب الأقوى إلى الشرق الأضعف من خلال الإيفاد والابتعاث ومن خلال المنح الدراسية وحلقات البحث العلمي والتواصل الاجتماعي والمناسبات والحفلات، ومن خلال الضغوط الدبلوماسية والابتزاز الاقتصادي. كذلك تسللت العلمانية من خلال وسائل الإعلام المختلفة من مسموعة أو مرئية أو مقروءة، أن هذه الوسائل كانت من الناحية الشكلية من منتجات الحضارة الغربية صحافة أو إذاعة أو تلفزة، وما جد بعده استقبلها الشرق واستقبل معها فلسفتها ومضمون رسالتها، وكان الرواد في تسويق هذه الرسائل وتشغيلها والاستفادة منها إما من النصارى أو من العلمانيين من أبناء المسلمين. فكان لها الدور الأكبر في الوصول لجميع طبقات الأمة ونشر مبادئ وأفكار وقيم العلماني، وبالذات من خلال الفن وفي الجانب الاجتماعي بصورة أكبر. كذلك نشط التصنيف والتأليف والنشر في فنون شتى من العلوم خاصة في الفكر والأدب. جاءت العلمانية وافدة في كثير من الأحيان تحت شعارات المدارس الأدبية المختلفة، متدثرة بدعوى رداء التجديد والحداثة، معلنة الإقصاء والإلغاء والنبذ والإبعاد لكل قديم في الشكل والمضمون وفي الأسلوب والمحتوى. ومثل ذلك في الدراسات الفكرية المختلفة في علوم الاجتماع والنفس والعلوم الإنسانية المختلفة، تقدمت لنا نتائج كبار ملاحدة الغرب وعلمانيي على أنه الحق المطلق، بل العلم الأوحد ولا علم سواه في هذه الفنون. وتجاوز الأمر التأليف والنشر إلى الكثير من الكليات والجامعات والأقسام العلمية التي تنتسب لأمتنا اسما ولغيرها حقيقة، وإن كان الأمر في أقسام العلوم الأخرى من طب وهندسة ورياضيات وفيزياء وكيمياء وأمثالها يختلف كثيرا ولله الحمد والمنة. وهي الأقسام التي وجهها أبناء الأمة الأصلاء ممن لم يتلوثوا بلوثات العلمانية، فحاولوا أن ينقلوا للأمة ما يمكن أن تستفيد منه من منجزات التقدم الغربي مع الحفاظ على هويتها وأصالتها وقيمها. كذلك تسللت العلمانية من خلال الشركات الغربية الكبرى التي وفدت لبلاد المسلمين مستثمرة في الجانب الاقتصادي، لكنها لم تستطع أن تتخلى عن توجهاتها الفكرية وقيمها وأنماط حياتها الاجتماعية، هذا أمر طبيعي. فكانت من خلال ما جلبته من قيادات إدارية وعمالة فنية احتكت بالشعوب الإسلامية سببا مباشرا ومهما في نشر الفكر العلماني وقيمه الاجتماعية وانعكاساته الأخلاقية والسلوكية. ولعل من المفارقات الجديرة بالتأمل أن بعض البلدان التي كانت تعمل فيها بعض الشركات الغربية الكبرى من أمريكية وبريطانية لم تبتل بالتنظيمات اليسارية، ولم تنشأ إلا في هذه الشركات في أوج اشتعال الصراع بين المعسكر الشيوعي والمعسكر الغربي. وكان للنصارى العرب المقيمين في بلاد المسلمين دور كبير وأثر خطير في نقل الفكر العلماني إلى ديار المسلمين والترويج له والمساهمة في نشره عن طريق وسائل الإعلام المختلفة. وجهود نصارى الشرق في هذا المضمار كثيرة، ولكن يمكن تقسيمها إلى قسمين. الأول الأعمال السياسية، فقد كانوا على صلة وثيقة بالجمعيات الهدامة في الغرب وشبكات الجاسوسية العالمية، ولذلك كونوا الجمعيات السرية التي تناهض الخلافة الإسلامية وتدعو إلى حكومة لا دينية وطنية أو قومية. ومن هذه الجمعيات جمعية بيروت لفارس نمر، وجامعة الوطن العربي لنجيب عازوري، والجمعية القحطانية، جمعية العربية الفتاة، ثم الحزب القومي السوري أنطوان سعادة، وأخيرا حزب البعث لميشيل عفلة. وأما القسم الثاني فالأعمال الفكرية، كان هؤلاء أول من نشر الثقافة والفكر الغربيين مستخدمين الوسائل الحديثة لا سيما الصحافة، أصدروا صحفا كثيرة منها، الجنان والمختطف والهلال، وكان محرروها من أمثال نصيف اليازجي ويعقوب صروف وجورج زيدان، يمثلون طلائع لا دينية أي العلمانية في الشرق الإسلامي. واتجه قسم منهم إلى التراث والتأليف الموسوعي اتجاها يشابه طريقة المستشرقين، فألفوا المعاجم اللغوية والقواميس للترجمة وبعض الموسوعات والبحوث. من هؤلاء أحمد فارس الشدياق وبطرس البستاني ولويس شيخو، وبعضهم انكب على الفلسفات العربية فنشر مؤلفاتها ومجد زعماءها ودعا العرب إلى اعتناقها وإقامة حياتهم على أسسها، من هؤلاء شبل شميل وسلام موسى، كما ظهر منهم شعراء أذكوا بشعرهم الحماسي القومي الحماسة ضد الإسلام كإبراهيم اليازجي وبشار الخوري والشاعر القروي وشعراء المهجر. ويعترف ألبرت حوراني لأنه قد نادى بفكرة مجتمع قومي علماني فريق من الكتاب النصرانيين السوريين، وينقل عن أحدهم شبل شميل قوله: ليس الحكم الديني والحكم الاستبدادي فاسدين فحسب، بل هما غير طبيعيين وغير صحيحين. فالحكم الديني يرفع بعض الناس فوق سواه ويستخدم السلطة لمنع نمو العقل البشري نموا صحيح. قال: وهما يشجعان العقل على البقاء في حالة الجمود، وبذلك يعرقلان التقدم التدريجي الذي هو ناموس الكون. لكن بالإمكان تصور النظام للشرائع والحكم يقوم على نواميس الكون، ويسمح بالتالي لتطور النمو الكوني أن يستمر والإنسان أن يعيش وفقا لطبيعته. كان هؤلاء جادين في الوصول إلى غرضهم. أيضا قال فرح أنطوان إن العالم قد تغير، فالدول الحديثة لم تعد قائمة على الدين بل على أمرين: الوحدة الوطنية وتقنيات العلم الحديث. وقال: أما في العصر الحديث فالوحدة تتم بخلق الولاء القومي والفصل بين السلطة الدينية والسلطة المدنية. صدر مثل هذه الدعاوى عن معظم الكتاب والصحفيين النصارى، وبإمكان المرء أن يلمس شيئا من ذلك في أي كتاب لسلام موسى وفي أي مقال لأمير بوقطو. أما الجمعيات والأحزاب السياسية فغير خاف ما تقوم عليه أسسها وشعاراتها من تنكر للإسلام ودعوة صريحة إلى اللادينية. المنظمات المعادية للإسلام من الأقليات النصرانية اتخذت ذريعة لرفع الشعار العلماني: الدين لله والوطن للجميع. هذا هو شعار العلمانيين: الدين لله والوطن للجميع. وهذا يؤدي إلى منع تطبيق الشريعة الإسلامية. الدين لله. كذلك كان من الوسائل والطرق ما وقع في المناهج العلمية، وذلك بإدخال النظريات الباطلة، طمس الحقائق، تزييف المناهج مع اللعب في المناهج الإسلامية باسم التطوير. كذلك نشروا الاختلاط بين الجنسين الذي أدى إلى اختلال قيمة الغيرة، وأدى إلى تطور أنماط العلاقة بين الشباب مع وضعهم في حالة إثارة مستمرة، مع القضاء شبه التام على مصطلح الأجنبي بين الشباب داخل أسوار الجامعة وخارجها في أحيان كثيرة. كذلك عمقوا عقلية الاستتباع التي ارتضاها نخبة من ذوي الانبهار بقدرات الاستكبار الغربي، وهي قابلية الاستعمار كما عبر عنها ابن خلدون في المقدمة بقوله: إن المغلوب مولع بتقليد الغالب. فهذه قابلية الاستعمار، عقلية الاستتباع. عاش بعض المتعالمين من العالم الإسلامي اقترابا كاملا عن المقوم الحضاري، واستجابة عارمة للنداء الاستكباري الغربي، حيث صدق عليهم الاستعمار ظنه فاتبعوه، واستخفهم ببناه المعرفية وفلسفته المادية فأطاعوه، وصاروا معاول هدم في صرح الثقافة الإسلامية كما تراه في كتابات طه حسين وأحمد أمين وعلي عبد الرازق. إلى عوامل النقد لمقومات الهوية والذاتية الحضارية، صنع الاستعمار هذه النخب على عينه وربى عقولها ووجداناتها وتوجهاتها وفق فلسفات مرجعياته الفكرية، حتى غدوا متنكرين لقيمهم الدينية مستكبرين على ثقافتهم الذاتية. يكفي في بيان استضعاف هذه النخبة وانهزامها واستتباعها ما كتبه طه حسين، يقول: لقد التزمنا أمام أوروبا أن نذهب مذهبها في الحكم، ونسير سيرتها في الإدارة، ونسلك طريقها في التشريع. التزمنا هذا كله أمام أوروبا، وهل كان إمضاء معاهدة الاستقلال ومعاهدة إلغاء الامتيازات إلا التزاما صريحا قاطعا أمام العالم المتحضر لأن نسير مسيرة الأوروبيين في الحكم والإدارة والتشريع؟ فلو أننا هممنا الآن أن نعود أدراجنا وأن نجبي النظم العتيقة لما وجدنا إلى ذلك سبيلا، ولوجدنا أن أمامنا عقابا جمع عقبة لا تجاز ولا تذلل، عقابا نقيمها نحن وعقابا تقيمها أوروبا، لأننا عاهدناها أن نسيرها ونجاريها في طريق الحضارة الحديثة. كان من الطرق والوسائل إغراء بعض ذوي النفوس الضعيفة والإيمان المزعزع بمغريات الدنيا من المال والمناصب أو النساء، يرددوا دعاوى العلمانية على مسامع الناس. لكنه قبل ذلك يقام لهؤلاء الأشخاص دعاية مكثفة وسائل الإعلام التي يسيطر عليها العلمانيون لكي يظهروهم في ثوب العلماء والمفكرين وأصحاب الخبرات الواسعة، يكون كلامهم مقبولا لدى قطاع كبير من الناس، يتمكنوا من التلبيس على كثير من الخلق. كذلك تم تجزئة الدين مع الإكثار من الكلام والحديث والكتابة عن بعض القضايا الفرعية لإشغال الناس بذلك وللدخول في المعارك الوهمية حول هذه القضايا مع العلماء وطلاب العلم والدعاة لإشغالهم وصرفهم عن القيام بدورهم في التوجيه والتصدي لما هو أهم وأخطر من ذلك كله. صوروا العلماء وطلاب العلم والدعاة إلى الله في كثير من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئي على أنهم طبقة منحرفة خلقية وأنهم طلاب دنيا من مال ومناصب ونساء، حتى لا يستمع الناس إليه ولا يثق في كلامه، وبذلك تخلو الساحة للعلمانيين في بث دعواه. أكثروا من الحديث عن المسائل الخلافية واختلاف العلماء مع تضخيم ذلك الأمر، حتى خيل للناس أن الدين كله خلافات وأنه لا اتفاق على شيء حتى بين العلماء بالدين، واتكأوا على بعض القواعد الشرعية المنضبطة بقواعد وضوابط الشريعة، اتكأوا عليها بقوة في غير محلها وبغير مراعاة الضوابط الشرعية، فأدى هذا إلى بلبلة الفكر الإسلامي العربي. من ذلك مثلا قاعدة المصالح المرسلة، يفهمونها على غير حقيقتها ويطبقونها في غير موضعها ويجعلونها حجة في رفض كل ما لا يحبون من شرائع الإسلام وإثبات كل ما يرغبون فيه من الأمور التي تقوي العلمانية وترسخ دعائمها في بلاد المسلمين. قاعدة ارتكاب أخف الضررين واحتمال أدنى المفسدتين، قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، ودرء المفاسد مقدم على جلب المنافع، وصلاحية الإسلام لكل زمان، واختلاف الفتوى باختلاف الأحوال. اتخذوا هذه القواعد وأشباهها وسيلة لتذويب الإسلام في النحل والملل الأخرى وتمييعه في نفوس المسلمين، كما اتخذوا هذه القواعد منطلقا لنقل كل النظم الاقتصادية والسياسية السائدة في عالم الكفار إلى بلاد المسلمين. كانت هذه بعض وسائلهم وطرقهم لإدخال العلمانية على الشرق المسلم، يعني على بلاد الإسلام حيث هي، فدخلت العلمانية وكانت لها آثار، منها رفض الحكم بما أنزل الله تعالى وإقصاء الشريعة عن مجالات الحياة كافة، والاستعاضة عن الوحي الإلهي المنزل المعصوم بالقوانين الوضعية التي اقتبسوها من الكفار المحاربين لله ورسوله، مع اعتذار الدعوة إلى العودة إلى دين الله رب العالمين وهجر القوانين الوضعية تخلفا ورجعية وردة عن التقدم والحضارة، وسببا في السخرية من أصحاب هذه الدعوة واحتقارهم وإبعادهم عن تولي الوظائف التي تستلزم الاحتكاك بالشعب والشباب حتى لا يؤثروا فيه. من آثار العلمانية تحريف التاريخ الإسلامي وتزييفه وتصوير العصور الذهبية لحركة الفتوح الإسلامية على أنها عصور همجية تسودها الفوضى والمطامع الشخصية. من آثارها إفساد التعليم وجعله خادما لنشر الفكر العلماني بوسائل منه بث الأفكار العلمانية في ثنايا المواد الدراسية بالنسبة للتلاميذ في مختلف مراحل التعليم، تقليص الفترة الزمنية المتاحة للمادة الدينية إلى أقصى حد ممكن، منع تدريس نصوص معينة ولو كانت من القرآن العظيم لأنها واضحة صريفة في كشف باطله، تحريف النصوص الشرعية عن طريق تقديم شروح مقتضبة ومفتورة لها بحيث تبدو كأنها تؤيد الفكر العلماني أو على الأقل لا تعارضه، إبعاد الأساتذة المتمسكين بدينهم عن التدريس ومنعهم من الاختلاط بالطلاب، جعل مادة الدين مادة هامشية حيث يكون موضعها في آخر اليوم الدراسي وهي في الوقت نفسه لا تؤثر في تقديرات الطلاب، إذابة الفوارق بين حملة الرسالة الصحيحة وهم المسلمون وبين أهل التحريف والتبديل والإلحاد، وصهر الجميع في إطار واحد وجعلهم جميعا بمنزلة واحدة من حيث الظاهر، وإن كان في الحقيقة يتم تفضيل أهل الكفر والإلحاد والفسوق والعصيان على أهل التوحيد والطاعة والهدى والإيمان. فالمسلم والنصراني واليهودي والمجوسي والبرهمي كل هؤلاء وغيرهم في ظل هذا الفكر العلماني بمنزلة واحدة يتساوون أمام القانون. لا فضل لأحد على الآخر إلا بمقدار الاستجابة للفكر العلماني. في ظل هذا الفكر يكون زواج النصراني أو اليهودي أو البوذي أو الشيوعي بالمسلمة أمرا لا غبار عليه ولا حرج فيه. كذلك لا حرج عندهم أن يكون اليهودي أو النصراني أو غير ذلك من النحل الكافرة حاكما ذا ولاية عامة على بلاد المسلمين، وهم يحاولون ترويج ذلك في بلاد المسلمين تحت ما أسموه بالوحدة الوطنية، بل جعلوا الوحدة الوطنية الأصل والعصام، وجعلوا كل ما خالفها من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم معرضا الوحدة الوطنية للخطر. نشروا الإباحية والفوضى الأخلاقية وهدموا بنيان الأسرة باعتبارها النواة الأولى في البنية الاجتماعية، وتشجعوا على ذلك بوسائل منها القوانين التي تبيح الرذيلة ولا تعاقب عليها، وتعتبر ممارسة الزنا والشذوذ من باب الحريات الشخصية التي يجب أن تكون مكفولة ومصونة. كذلك وسائل الإعلام المختلفة من صحف ومجلات وإذاعة وتلفاز لا تمل من محاربة الفضيلة ونشر الرذيلة بالتلميح تارة وبالتصريح أخرى ليلا ونهارا. حاربوا الحجاب وفرضوا السفور والاختلاط في المدارس والجامعات والمصالح والهيئات. حاربوا الدعوة الإسلامية بوسائل منها تضييق الخناق على نشر الكتاب الإسلامي مع إفساح المجال للكتب الضالة المنحرفة التي تشكك في العقيدة الإسلامية والشريعة الإسلامية. افسحوا المجال في وسائل الإعلام المختلفة للعلمانيين المنحرفين لمخاطبة أكبر عدد من الناس لنشر الفكر الضال المنحرف ولتحريف معاني النصوص الشرعية، مع إغلاق وسائل الإعلام في وجه علماء المسلمين الذين يبصرون الناس بحقيقة الدين. طاردوا الدعاة إلى الله وحاربوهم وألصقوا التهم الباطلة بهم ونعتوهم بالأوصاف الدميمة وصوروهم على أنهم جماعة متخلفة فكرية متحجرة عقلية وأنهم رجعيون يحاربون مخترعات العلم الحديث النافع، متطرفون متعصبون لا يفقهون حقيقة الأمور بل يتمسكون بالقشور ويدعون الأصول. تخلصوا من المسلمين الذين لا يهادنون العلماني وأنكروا فريضة الجهاد في سبيل الله أصلا وجعلوا ذلك نوعا من أنواع الهمجية وقطع الطريق. دعوا إلى القومية أو الوطنية لتجميع الناس تحت جامع وهمي من الجنس أو اللغة أو المكان أو المصالح على ألا يكون الدين عاملا من عوامل التجميع. دعوا إلى الارتماء في أحضان الغرب وأخذ حضارته بلا وعي ولا تمييز. وقام بهذه الفكرة كثير من دعاة التضليل للأمة الإسلامية عند ضعف المسلمين والتفرق، فزعموا أنه لا سبيل للتقدم والنهضة إلا بالسير خلف ركاب الغربيين وإلا بالأخذ بمنهجهم وطريقتهم في كل شيء. وقد كان من آثار العلمانية في المجال السياسي أن استخدم المبدأ المكيافيلي الغاية تبرر الوسيلة من قبل الحكام، مما جرد السياسة من الأخلاق وأبعد عنها الدين، فأصبح استخدام كل وسيلة حلالا كانت أو حراما أمرا عاديا، بل لا يكون سياسيا بارعا من لم يفعل ذلك. استغلوا الناس للوصول إلى الحكم عن طريق الديمقراطية المزعومة وصناديق الانتخاب، ثم بتسلية السلطة على نفي الناس وظلمهم أبعدوا الناس عن الحياة واستثنوا النهج الإسلامي بتوجهه الرباني وحاربوه ونكلوا بأنصاره. نشأت الطيارات المغالية التي كانت ردة فعل للأنظمة العلمانية بظلمها وفسادها، فشنع بها على المنهج الإسلامي الحق. روجوا من الناحية الاقتصادية سلع العدو في بلاد المسلمين وأصبحت الثروة دولة بين عدد محدود من الأغنياء لا تستفيد منهم البلاد كثيرا ولا قليلا، وأصبح المسلمون عالة على غيرهم معتمدين على عدوهم في كل شيء. وأما في الاجتماع والأخلاق حرروا المرأة بالعلمانية وحللوها من القيود التي تعصمها وتحفظ كرامتها وعزتها، فتكوا الأسر وضيعوا أفرادها، نشروا الجرائم بين الأطفال وأفسدوهم، وانتشرت الخيانات الزوجية وكثر أبناء الخنا وروجوا للشذوذ الجنسي، فضعفت الروابط بين الأقارب والأرحام بسبب التركيز على الجانب المصلحي في الحياة والعلاقات بين الناس، انتشرت ثقافة التحلل والتفسخ والشهوة مما أدى إلى كثرة الفساد الأخلاقي وانتشار الأمراض الفتاكة. أما في التربية والثقافة فقد فسروا الدين تفسيرا ضيقا وحددوا علومه تحديدا قاصرا، وفرقوا بين نظام تعليم رسمي حكومي ونظام تعليم أهلي ديني، أهملوا اللغة العربية وحاربوها والتربية الإسلامية وحاصروها، وبثوا السموم والطعون في المقررات والمناهج الدراسية ضد الإسلام، واهتموا بالثقافة الأوروبية، نشروا ترجمات الكتب الغربية في بلاد المسلمين، وعاد كثير من أبناء المسلمين الذين درسوا وتربوا على مائدة الغرب ليساهموا في نشر ثقافته وفكره وينافحوا عنه، فصلوا بين ما هو ديني وما هو غير ديني في الصحف والمجلات، مجلة دينية، صحيفة دينية، صفحة دينية، برنامج ديني، والباقي ماذا يكون؟ نشروا الاختلاط في المؤسسات التعليمية، فأصبح أصلا ومن ينادي بفصل الجنسين يصبح شاذا. حصروا مفهوم الثقافة في أدب المجون واللهو والطرب والغنى، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فهذه العلمانية وتلك بدايتها وهذه نهايتها في أرضنا أرض الإسلام العظيم، وهذه آثارها. ونسأل الله أن يوفق أبناء المسلمين لفهم ذلك ومحاربته والأخذ على يد من يحاول ترويجه أو تثبيته، إنه تعالى على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.